هو برنامج حاول ان يتعدى نطاق المحلية الضيقة الى نطاق اوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من احاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليسوا مجرد اصدقاء او مشاهدين لهذا البرنامج، انهم اكثر من ذلك، انهم هم صناع البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا لقاء جديد من برنامجكم الشهري أول اثنين. سنحاول من خلال حلقتنا لهذه الليلة قراءة واقع نفوسنا وسببات قسوتها ووسائل تزكيتها. نعرج في منعطفات العلاقة بين الروح والجسد لنحيي فقه مقاومة واقع المادة الشهواني. نقرأ أبرز الأسباب الموصلة إلى تزكية النفس، ونكشف عوائق الطريق، نسجل ثمار التزكية، ونحيط علما بحال السلف مع قلوبهم، نلتمس معالم الطريق ونرسم خطوات الرجوع. تزكية النفوس موضوع حلقتنا لهذا الشهر، ولقاؤنا يتجدد وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ.
مرحبا، حياكم الله.
قبل البدء أعزائي المشاهدين، نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
في عالم سيطرت المادة فيه على اهتمامات الكثيرين، وفي زمن امتلأ بالفتن والشهوات، تبقى النفس البشرية هي المتضرر الأكبر عندما تتعلق بدنياها وتغفل عن مقومات سعادتها في الدنيا والآخرة.
هناك محاور الإنسان من خلالها يدرك أنه على حالة من الطهر أو العكس، على حالة من زكاء النفس وصفائها أو العكس. فمثلا أولا نهتم بالجوانب الكبرى. الجوانب الكبرى في الإيمان واليقين بأصول الإسلام، بالله عز وجل، باليوم الآخر، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اليقين بالواجبات الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج، الالتزام بأخلاق الإسلام العامة من الصدق والوفاء والبر والرحمة والإعانة للمسلمين. هذه جوانب الكمال فيها يدل على الزكاة، والنقص فيها يدل على الدنس. جوانب المحرمات الكبرى التي العبد يجب في حالة طهره وزكائه أن يبتعد عنها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الزنا، أكل المال الحرام، التعدي على الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. فإذا وجد الإنسان في نفسه بعدا عن هذه المحرمات وكراهية لها، فذلك دليل على نقاء نفسه وطهرها.
ويبقى ثمة عوامل ربما تسهم في الارتقاء بالنفس والسمو بها إلى عالم الطهر والتزكية والعيش في كنف السعادة والسعداء.
لو رأى الإنسان نفسه العبادات، مثلا العبادات التي شرعها الله عز وجل للعباد في اليوم والليلة، هذه العبادات هي كما يقول بعض أهل العلم هي محطات يطهر بها الإنسان نفسه من هذا الدنس، ويعيد هذه النفس إلى رونقها وبهائها وجمالها وصلتها بالله عز وجل. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يجري بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الذنوب ويرفع بهن الدرجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان العظمى، الصلاة التي جاء شأنها العظيم في دين الله عز وجل، والتي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات 7، هي أعظم الوسائل
لتطهير هذه النفس. لكن الصلاة الخاشعة، الصلاة القانتة، الصلاة التي يراعي فيها الإنسان أحكام الشريعة ويعتبرها فرصة لأن يناجي ربه وأن يتحدث إلى ربه بحاجاته وأن يسأله سبحانه وتعالى ما يرجوه من خير الدنيا والآخرة. الأذكار وهي قد بثت في حياة المسلم، لا يكاد الإنسان يخطر عليه ساعة أو لحظة إلا ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له فيه ذكرى، يتعلم من هذا الذكر التسبيح والتهليل والدعاء. والذكر في حقيقته هو ذكر مع الله عز وجل، هو عيش للإنسان بقلبه وجوارحه مع ربه سبحانه وتعالى. والعيش مع ربه سبحانه وتعالى هو الطهر الكامل، هو الطهر الذي ينقيه من كل ذنب ومن كل معصية. الأمر الثالث وهو الفقه في دين الله عز وجل. الإنسان كما يضل في عمله قد يضل في فهمه وفقهه. وإذا كنا نعرف أن الناس الذين ينحرفون عن دين الإسلام من أبناء المسلمين إلى أقصى الشمال أو إلى أقصى اليمين، سواء في الغلو أو في الجفاء، قد تجد أن هذا وذاك كلاهما يتحدث بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ما هو؟ العلم الناقص، أو كما يسمى الجهل المركب، الذي يعتقد صاحبه أنه على الحجة الشرعية وعلى البينة والدليل الشرعي، وهو في حقيقة الأمر لم يفهم ما دلت عليه النصوص. ولهذا فالعلم الصحيح من أهم العوامل التي تؤدي إلى طهر النفس. وما لم يكن عند الإنسان علم صحيح قد يقوده العلم الناقص أو الجهل المركب إلى ضلال كبير.
مرحبا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة تزكية النفوس. يمكنكم التواصل معنا عبر هواتفنا التي ستظهر تباعا على الشاشة، كما يمكنكم مشاركتنا عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت اول2.com، أو إرسال رسائلكم عبر جوال البرنامج 0508-266-266. يمكنكم أيضا المشاركة وأثناء البث الحي عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت في استطلاع الرأي، والذي يقول: برأيك هل يعيش المسلم اليوم مصادمة بين واقع المادية المتسارع وأمال الزهد والتطهير من الأدراج والخيرات الموجودة؟ نعم، لا إلى حد ما. وأيضا المشاركة في اختيار موضوع الحلقة القادمة بين موضوع قدسية المصحف ولماذا نقرأ وكيف، وقضية تحرير المرأة، وكن داعيا. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة أخرى. يقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. والموضوع كما يقول الإخوة المعز دين الله وأبو عزام المعادني من اليمن يتحدث عن تزكية النفوس، كيف تجمعون بين ما يبدو أن ظاهره التعارض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر الإخوة جميعا المتابعين والمشاركين والأصدقاء على التفاعل الكبير، وقد تسببوا لنا اعتكاف لمدة 4 أيام على تحف ودرر وطرائف وفوائد متفرقة في بطون الكتب والمواقع الإلكترونية. وكنت أشعر حقيقة قبل القدوم للبرنامج أن مما يعد لهذا البرنامج قبل وبعد هذه القراءات وهذه الفوائد هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بالقلب والذكر واللسان لاستمداد المعونة والتوفيق منه سبحانه. فمثل هذا الموضوع من الموضوعات الثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. تزكية النفس المطلوبة هي أن يسعى الإنسان في إصلاح نفسه، فهذا باتفاق الناس مطلوب. وأما التزكية المذمومة فهي أن يثني الإنسان على نفسه، مثل ما قال الأخ أبو سارية من سوريا، أن يثني الإنسان على نفسه بالمديح والإطراء لها، سواء كان في محله أو في غير محله، إلا لسبب. فالأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه بما يقول أنا فاضل وأنا ممتاز وأنا متفوق وإلى آخره من الأشياء التي ربما تكون غير مناسبة. فهذا هو الفرق بين الذم والمدح.
أما الموضوع بحد ذاته هو موضوع التزكية فهذا موضوع جميل وموضوع مأنوس، تشعر النفوس كلها بالحاجة الشديدة والملحة إلى استشعار نفحات الإيمان والبر والتقوى والشعور بقرب الله سبحانه وتعالى واستمداد العون منه في مثل طاحونة المادية المهلكة. التزكية تشمل عدة أشياء، تشمل أولا التطهير، يعني تنقية ما يكون في النفس من المعاني السيئة، وكل إنسان يحس في نفسه بالضرورة بعض المعاني السيئة التي لا يحبها ويحاول أن ينفيها، فهذه تزكية. أيضا إشباع النفس بالمعاني الجميلة، لأن كون النفس خلو من المعاني السيئة والطيبة هذا أيضا قد لا يتصور، ولو تصور لم يكن نافعا، وإنما أن تشحن النفس وتملأ بالمعاني الجميلة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله والحب والخوف والرجاء والمعاني الفاضلة التي بها تعمر القلوب. إذن هناك التطهير وإزالة للمعاني الرديئة، وهناك نوع من النمو أو التنمية في الزكاة، ولذلك الزكاة أيضا زكاة المال تسمى لأنها تزكي نفس صاحبها وتزكي نفس الآخر أيضا بإزالة الحقد والحسد وغير ذلك. ومن هنا جاء في الشرع الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية مقابل معاني التزكية. بعض الإخوة يسألون مثل الأخ رضوان عن كيف العلاقة بين الزكاة، بين التزكية أو الزكاة وبين ما نعبر عنه بالتربية. فأقول إن لفظ التزكية له ميزة أنه لا يكون إلا فاضلا، يعني لما تقول تزكية يفهم الجميع أنك تتحدث عن شيء فاضل، لكن التربية ليس بالضرورة، قد تقول نقول هذه تربية إسلامية وهذه تربية ماركسية وهذه تربية مادية وهذه تربية منحرفة فنصفها بمعاني سيئة. كذلك أيضا الأخ غير يتكلم عن العبودية، أيضا العبودية قد تكون عبودية لله وقد تكون للشيطان أو للنفس أو للهوى. ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن أيضا العبودية تكون لله وتكون لغيره، لكن لفظ التزكية من الألفاظ الشريفة الفاضلة الذي لا يطلق إلا على معنى خير، ويكون كما قلنا بالطاعة بصفاء النفس كما تقول أخت الطبيبة الداعية وتسأل هل صفاء النفس من الحقد على الناس يدخل في التزكية أو لا يدخل، نقول هذا من ضمن المعاني الشرعية المطلوبة بترك المعاصي. التزكية تستهدف القلب، ولذلك هي معنى عظيم يستهدف إصلاح القلب أو معنى في القلب، ولذلك يعني نقول إنه كما يقول خالد المقبل إنه إذا نشط القلب وحيا سعت الجوارح ولم تكل ولم تمل، لأنه هو المحرك الذي يدفع الجوارح إلى العمل، سواء كان هذا العمل عبادة أو صلاة أو جهاد أو عمل دنيوي يحبه الله ويرضاه، أداء وظيفة أو تجارة أو شيء من الأشياء المطلوبة والنافعة للإنسان.
طيب فضيل الشيخ، لماذا نزكي أنفسنا؟ هذا السؤال حقيقة طرحه الأخ محمد الفرشوقي ويبحث عن إجابة.
نعم، من حق الإنسان الأخ محمد وغيره أن يطرح لسبب، أن الناس اليوم مشبعون بكثير من القضايا والمجريات الواقعية، ولذلك تلاحظ إقبال الناس على متابعة الأخبار ونشرات الأخبار والتقارير، وانظر كم في الفضاء من قناة إخبارية، وانظر كم في المواقع الإلكترونية من مواقع تتحدث عن الأخبار والمجريات وأدق التفاصيل، حتى الأخبار الشخصية أحيانا والأسرية والعائلية والحقائق والأكاذيب والإشاعات والأباطيل وكل شيء، وتجد لها زبائن بالكثير. لكن لما تتحدث عن قضية التزكية ربما لا تجد، ولذلك أنا مغتبط أن يشارك في هذه الحلقة ما يزيد على 3500 مشاركة وأكثر من 30,000 داخل أو متصفح في هذه الحلقة، لهذا يؤشر أن هناك الحمد لله رغبة عند عدد من الأخوة والأخوات في الحديث عن موضوع التزكية. الاشتغال بالدنيا، وهناك الناس اليوم في المادة حتى أصبحت هي المحور الرئيسي، وهذا لا شك أنه يبعدهم عن السلام، السلام النفسي والسلام مع المجتمع ومع الآخرين كما تقول الأخت سارة العابدة. فالانشغال بالدنيا مشغلة، أيضا حتى الانشغال بالعلم، قد يكون انشغالا بالعلم الشرعي، قد يكون انشغالا بالدعوة فيما يبدو للإنسان، لكن مع ذلك ربما ينشغل بالآخرين وينسى نفسه، فيكون كالسراج الذي يضيء للآخرين ويحرق نفسه. بل الانشغال بالجهاد وهو قمة التضحية، المقاتل قد يكون ضعيف التزكية أحيانا، وهذا لا تستغربه، قد يقول قال كيف يرحب نفسه ويموت
ويتحمل يعني صبر هائل ومع ذلك فوق ضعيف التمسكية. فأقول انظر إلى ما يتعلق بموضوع الانتحار. الإنسان الذي يقدم على الانتحار الآن هو أقدم على أخطر عمل يترتب عليه زهوق روحه، ومع ذلك الذي حمله على هذه الخطوة هو الضعف والعجز عن مواجهة ضغوط الحياة والاستسلام لصعوباتها. فتلاحظ كيف أنه أحيانا قمة الضعف ربما تفضي إلى عمل معين. فكل أحد يحتاج إلى التزكية سواء كان مشغول بدنيا أو بعلم أو بدعوة أو بغير ذلك، كل الناس محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ينشغل عن الله لأنه صحيح الجسم، غني وموفق، عنده وظيفة وعنده عمل، ولذلك لا يشعر بالحاجة إلى الله بسبب الغفلة. فأحيانا يأتي طارق أو نازلة أو مرض يعني ينبهه إلى الله سبحانه وتعالى. والتزكية تسعى إلى أن لا يغفل الإنسان ولا يكون محتاجا إلى أن يكون كعبد السوء لا يقاد إلا بالقوة والعنف والعسف، يعني يكون عنده هو من اليقظة القلبية الأصلية حتى وهو في حالة الرخاء، وإلا في الشدة. حتى المشركون أحيانا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لك الحمد مهما استطال البلاء. هذا السياب بعدما يعني كان شيوعيا لكن المرض قاده إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما استبد الألم لك الحمد، إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الصباح وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر وتجزع إن لم يجدها الغمام. التزكية من أهم مقاصد البعثة النبوية، ويزكيهم كما قال الله سبحانه وتعالى وفي دعاء إبراهيم أيضا، وأيضا هي من المقاصد العظيمة للأمر الآخر، يعني تزكية النفوس، التقوى وحسن الخلق. فالتقوى مقصد التزكية، وحسن الخلق أيضا هو في الإحسان إلى الناس. ولهذا نقول إن مقصد البعثة الأعظم هو تزكية النفوس كما ذكر الله عز وجل، هي معيار الكمال كما قال سبحانه في قصة ابن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وقال سبحانه وما يدريك لعله يزكى. يعني تزكيته ممكن يكون فقير، ممكن يكون مريض، ممكن يكون دميم الخلقة، ممكن يكون منبوذ عند الناس، ولكنه زاكي فهو فاضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون العكس، قد يكون ثريا أو غنيا أو شهيرا أو كبيرا ولكنه مقصر في حق مع الله فينقص بقدر ذلك. التزكية هي سر السعادة، الناس ينظرون إلى السعادة في الماديات، بينما كما قالت الأخت حنان يونس من ليبيا أنه قد يكون الضيق الذي يعانيه الناس هو بسبب ما انطفى في نفوسهم من معاني الإيمان والنور. ولذلك إحدى الأخوات ضربت مثال، وهي الأخت أم محمد وهمام، لو أن الإنسان يحمل كأس في يده مثلا ولو كان صغيرا خفيف الوزن، لما يحمل هذا الكأس دقيقة دقيقتين ثلاث إذا استمر يشعر بالتعب والإعياء. فهكذا لو يحمل هموم الدنيا دون أن يجد سند ومدد وعون من الله سبحانه وتعالى فهو لن يشعر بالسعادة بمعناها الصحيح. أيضا التقوى والتزكية سبب لحسن استخدام العطايا، الله سبحانه وتعالى يعطيك الصحة، يعطيك المال، يعطيك الذكاء، يعطيك الجمال، وقد يعطيك أيضا الماديات، السيارة والأجهزة والإمكانيات والآلات والكمبيوتر والجهاز الجوال والقناة الفضائية. كل هذه الأشياء استخدام الإنسان لها بطريقة سيئة أو حسنة يعتمد على نوع التزكية التي في نفسه تجعله يملأها بأشياء فاضلة أو بغض ذلك.
الشيخ أبو البراء من السعودية وعابد لله من الأردن وترانيم الأشجان يسألون: هل التزكية عملية مستمرة يحتاجها كل أحد أم أنها مجاهدة تختص بالإنسان المذنب؟
أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني هذا نص للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول بمقتضى هذا النص إن أكمل حالات النبي والله أعلم أكمل حالات النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالة التي قبض عليها، فهو كان يترقى في مدارج ومعارج الكمال والفضل والقرب والزلفة إلى ربه في كل لحظة، فكل لحظة عنده أفضل من التي قبلها وفي كلها فضل وخير. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن المجاهدة عملية مقاومة، لم يقل جاهدوا وإنما جاهدوا، دليل على أن هناك طرف آخر يحاول أن يجرك إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى وإلى المعصية. فالمجاهدة نوع من التفاعل بين طرفين وهي قضية لا تتوقف أبدا. وأيضا ألحظ في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فأظن من معاني الآية والله أعلم أن الأول والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني عملوها بالتدرب والمحاولة والتكلف والمجاهدة، في الأخير قال لندخلنهم في الصالحين، يعني أن يتحول هذا الأمر إلى سجية وجبل لهم كما قال بعض السلف سقت نفسي إلى الله تعالى أول الأمر وهي تبكي، فما لبثت أن ساقت إلى الله تعالى وهي تضحك لأنها أنست بالله سبحانه وتعالى وبذكره. فتصبير النفس على مرارة أحيانا ثقل طاعة وترك المعصية مثل ما كان بشر الحافي مع رجل ويريد أن يشرب الماء، فكلما مر ببئر قال الذي بعده الذي بعده، ثم قالوا في الأخير هكذا الدنيا، حاول أنك تفطر نفسك اليوم، إذا منتك نفسك بالمعصية اليوم واشتدت عليك وقل لها يعني أجلها، حاول أن تسوفها وتأجلها، والطاعة بالعكس حاول أنك تنجز وتعملها. وكما قيل والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما وأنت تعلم أو تعرف قيد الخصم والحكم. إذن كيف نستطيع كما تقول إحدى الأخوات كيف أستطيع أن أصل إلى الكمال أو أزكي نفسي تزكية مطلقة؟ هذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان في لحظة أو بسهولة. السر هو أن نبدأ، هذه هي القضية الأساسية.
هل يمكن الوصول عفوا إلى مرحلة الكمال في التزكية؟
ممكن يصل الإنسان إلى مرحلة الكمال البشري المقدر له، ليس الكمال بطبيعة الحال كمالا مطلقا، لكن هناك من تنزه عن الذنوب والقبائح والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الصديقين وغير ذلك. إذن السر هو أن يبدأ الإنسان، وسر البداية هو تفتيت الواجبات أيضا إلى أجزاء، لأن الإنسان حينما يقبل على مجموعة كبيرة من الواجبات ربما يتحير، لكن يفتت الواجبات إلى أجزاء يكون مقدورا عليها. وفي حديث فضالة بن عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تعالى. المهم أن لا يظن الإنسان أنه وصل إلى نهاية المجاهدة، حتى لو كان مشهورا وحتى لو كان تقيا وحتى لو كان داعيا إلى الله يدل الناس على طريق الله، مع ذلك هو بحاجة دائمة إلى الإصلاح.
الأخ حسين بن سعيد الحسني وامتنان وبدر الشبلان يسألون عن علامات قسوة القلب، ما هي علامات قسوة القلب؟
أولا عادة العلماء أنهم يقسمون يعني أمراض القلوب التي تكون سببا في القسوة غالبا يقسمونها إلى قسمين، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وهذا موجود في القرآن الكريم. يعني مثلا في مرض الشهوات قوله سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، النظر إلى المرأة، التعلق بها. القسم الثاني هي أمراض الشبهات كما في قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وآيات كثيرة جدا مثل مرض النفاق أو مرض الشك أو الشبهة، وهذه تعرض للناس وقل من يسلم من هذا أو ذاك أو من شيء منه، وهذا لا شك أنه يسبب ظلمة في القلب. القلب هو الحصن، هو يعني أهم منطقة في المدينة، فإذا وصل العدو إلى منطقة الحصن وكسر الأسوار معنى ذلك أن العدو قد اجتاح المدينة. فإذا وصل الشيطان إلى قلبك واحتله وانبثت جنوده، وأحيانا تعمل عملية تمشيط في جيوب القلب وخلايا تبحث عن عناصر المقاومة وتحاول القضاء عليها، هذا ليس تصويرا وإنما هذه واقع، هذا واقع حقيقي كما الأخت حواء الخليج تشير إلى ذلك. أما مسألة العلامات، علامات قسوة القلب، من أبرزها التهاون بالمعصية. يعني الإنسان قد يعصي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لكن لا يستهين الإنسان بالمعصية، لا ينظر إلى هون المعصية لكن ينظر إلى عظمة من عصى، فيكون عنده نوع من الشعور بالألم إذا عصى. ولذلك المؤمن واهن راقح، يعني يشق ويرقع. من أسباب أو من علامات قسوة القلب العزوف عن الطاعة واستثقالها، بحيث أن الإنسان إذا كان في حالة سواليف مع صديقه أو مشاهدة فيلم أو برنامج ممكن يجلس في الساعات. أنا أعرف اثنين خرجوا من صلاة الفجر للمسجد ووقفوا عند السيارة إلى أذان الظهر وقوف، لكن لو أن الإمام أطال في الصلاة لبضع دقائق بالتأكيد سيكون هناك تململ ومراوحة بين الأقدام ونظر في الساعة وأشياء من هذا القبيل. إذا استثقال المعصية، استثقال الطاعة من أسباب أو من علامات قسوة القلب. ضعف الاعتبار، بمعنى أن تمر بالإنسان العبر في من حوله، في قرابته، في جيرانه، في أهل بلده، أخبار بل قد تقع في نفسه. يعني مثل ما في بعض المدن اليونانية كان يخصف بجنوب المدينة وأهل الشمال في قفص ولهو وفسق ولا يبالون ولا يعتبرون، هذا معروف في التاريخ. فأحيانا يكون الإنسان ما يعتبر حتى الأشياء التي تقع له هو شخصيا، قد يتعرض لحادث أو وشك حادث، وذكر بعض الإخوة النماذج من هذا القبيل ولا يستفيد منها. رابعا الإنسان يتفقد نفسه في مواضع الرقة، ابحث عن قلبك في المقبرة إذا زرت المقابر، ابحث عن قلبك في المستشفى إذا زرت المرضى، ابحث عن نفسك في عند القرآن، فإذا وجدت قلبك فاحمد الله، ولا فعلم فأنه لا قلب لك، فاسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني في ناس ما لهم قلب.
طيب فضيل الشيخ، حمل منتدى المشاهدين جملة من الأسباب الموصلة إلى تزكية النفس، نستعرض بعضها وتعلق عليها ولو سريعا فضيلة الشيخ. لون العساف وجلسة الساحة وحنان يونس من ليبيا: الصلاة أعظم وسائل التزكية، كيف تنظر إلى هذا؟
في الأخ تركي العبدلي من الكويت أشار إلى معنى جميل، يقول أن العلماء المتقدمين ربما توسعوا في ذكر غايات التزكية، لكن ليس بنفس القدر توسعهم في ذكر أسباب التزكية، وهذا معنى جميل، أن يتوسع الناس في ذكر الأسباب الموصلة إلى التزكية، وهي كثيرة جدا كما أشرت. ما يتعلق بالصلاة، كما يقول الصلاة معراج الروح إلى بارئها جل وتعالى، فالقلب فيه شعث وتفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيها تجديد للإيمان وغسل مقدار 5 مرات يوميا، فهي تعطي الإنسان شحنة من العاطفة واليقين، وهي أيضا زينة للحياة وتنظيم للوقت، وهي أعظم أركان الإسلام كما أشار الدكتور، والحديث 7 يظلهم الله في ظله ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا خرج من المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ بدر الشبلان أشار إلى أن هناك من الأتقياء من يحزن على فوات الجماعة، من يحزن على فوات تكبيرة الإحرام، من يحزن على الصف الأول، واليوم هذا يعني مع الأسف قليل، مثل ما يقول الشيخ محمد المجلود يقول: كم صديق يسجي إليك تعزيه إذا ما خسرت بعض النقود، وتفوت الصلاة مثلي فلا يسمع فيها تعزية من ودودي، وصلاة مع الجماعة أغلى في فؤادي من كل ما في الوجود. الصلاة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، الصلاة فيها الإقبال على الله، الصلاة فيها نظام عجيب، التكبير، الانقطاع عن الدنيا، ما في كلام، ما في التفات، ثم وقوف، ثم ركوع، ثم سجود، يعني ذروة الكمال في الصلاة في السجود، ولذلك هو لب الصلاة. تأمل معنى السجود، يعني يكون أعز ما في الإنسان جبينه يضعه في التراب، يضعه لله فقط ليس لغيره، معناه أنه يؤمن بأنه عبد، ويؤمن بأن هناك رب يعبد، ويسبحه بالتعظيم سبحان ربي الأعلى حينما هو نازل في الأسفل. فهذا فيه معاني راقية جدا، فيه الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية، والاعتراف للنفس بالضعف والعجز، وإذا استشعر الإنسان هذا المعنى فإن الصلاة تغسل ذنوبه، كما ورد في الحديث أنها كفارة. وسئل بعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم، سجدة لا ينهض منها إلى يوم القيامة. حتى هذه المعاني التي تعودنا عليها مثل الصلاة يجب أن نضخ فيها الروح من جديد، بحيث لا تكون عبارة عن حركات رياضية أو أعمال آلية ليس لها معنى ولا مردود، وعلى الإنسان يسأل بعد ما يفرغ من الصلاة هل هو بعد الصلاة أفضل منه قبلها أم لا.
جميل. الأخ ناصر تحدث عن سبب أيضا مهم، وهو مجاهدة النفس كما يقول.
نعم، مجاهدة النفس أشرت إلى جزء منه، يعني جهاد النفس اللي سنة في الحياة، يعني الله جعل النفس خلقها من شقين، وهديناه النجدين، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. النفس لا تستسلم لك أبدا، لكن حاول أن تتخلص من آثار الماضي، إذا عندك أي شيء يربطك بماضي سيء تخلص منه، يعني أفلام، برامج، أشرطة، أرقام تلفونات، أشياء معينة تربطك بماضي سيء حاول تتخلص منها، اصحب الأخيار وابحث عنه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. اسأل الله فلا تعتمد على نفسك، لأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اشبع من الحلال، لأنه ما أغلق الله باب من الحرام إلا فتح مقابله من الحلال فيما يتعلق بإشباع الغرائز، لأن الذي خلق الغرائز هو الذي أنزل الشريعة، فجعل في الشريعة ما يشبع هذه الغرائز. ونصيحتي لك لا تستسلم، حتى لو أخطأت 1000 مرة وتبت 1000 مرة ورجعت لا تقل لا فائدة، واصل المحاولة وستجد الله معك، كما في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
أم فرح وفهد: الدعاء للآخرين له دور مهم في التزكية.
نعم، الحديث إذا دعا قال له الملك ولك بمثل، فلا شك هذا له دور كبير، لأنه أولا الدعاء عبادة، زد على ذلك أنه لما تدعو لأخيك المسلم تشعر بالانتماء، هذا نوع من الإحسان، والإحسان شيء عظيم. هذا نوع من يعني الشفاعة لأخيك المسلم. فلا شك أن هذا يعني أمر عظيم، وهو أيضا مجرب أنه من أسباب الإجابة دعاء الإنسان لإخوانه المسلمين، فضلا عما يضفيه على القلب من السعادة وإزالة معاني الكراهية والحقد والأسى على ما يصيب الآخرين من خير. وبالمناسبة يعني أنا أضرب مثال قريب، كنت أود أن يكون معنا اليوم ولو على التلفون الشيخ الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي، وقد كلمته هذا اليوم وسمعت صوته وتمنيت أن يتكلم ولو لدقائق ليستمع إليه الأخوة المتابعون لهذا البرنامج، كما أني زرته في الأسبوع الماضي. وأود أن أقول للأخوة أن صحة الشيخ بخير، فهو بحال ممتازة ويتدرب على المشي ويقرأ ويكتب ويتحدث. والشيء العجيب أن طبعا الشيخ يعني مر بحالة في غاية العجب، وبعض الأطباء الذين يعالجون الشيخ يقولون نحن الآن نعيد النظر ونعيد دراسة ما قرأناه في الطب في بعض الجوانب. فنحن نؤمن بإله سبحانه بيده الأمر وبيده الخلق وبيده التدبير والتصريف، والأسباب المادية وضع الله سبحانه وتعالى بحكمته وهي فعالة، لكن الله تعالى فوق الأسباب وقبل الأسباب، وأيضا الأسباب الشرعية كالدعاء مثل ما أشارت مفرح فرح الله بما تحب، أيضا هذا من الأشياء المؤثرة.
ريحانة العرب ونايف، أثر تذكر الموت على التزكية؟
نعم، طبعا في يتعلق بالموت، بالصدفة الأسبوع الماضي كان عندي درس عن صلاة الجنائز في شرح بلوغ المرام، وكان هناك يعني نواحي مهمة تحدي يعني نوع من البسط ولو باختصار، لأنه لا نحب أن يفوت الوقت نحن في البداية، لكن دعنا نقول أن الوقت يداهمنا يا أبو علي. يعني إحدى الأخوات ذكرت أنه في بلد عندهم نظام غريب في الحكم، أنه الحاكم بعد 3 سنوات يجعلونه يحكم 3 سنوات، ثم بعد ذلك يأخذونه ويرمونه في الصحراء. فلما وصلت النوبة إلى أحدهم قال لا بأس، بس بشرط أنكم تعطونني عدد من العمال أريد أن استخدمهم في أمر معين. فأخذ مجموعة من العمال وذهب بهم إلى حيث إن شاء الله. لما انتهت المدة ذهبوا ليرموه في الصحراء، فوجدوا أن هذه الصحراء قد قلبت جنانا وزهورا، لأنه جعل العمال يشتغلون فيها خلال هذه المدة. وهذا مثال صغير للحياة الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة. عمر الإنسان هو ما بين الأذان والإقامة، ولهذا يؤذن في أذن المولود ويقام، ثم تصلى عليها الجنازة بعدما يموت بدون أذان ولا إقامة. فكأن عمر الإنسان هو ما بين الأذان وإقامة الصلاة، وما بين الأذان والإقامة وإقامة الصلاة. هذا طبعا يؤكد على أهمية حفظ الوقت، لأن نتكلم لما نتكلم عن الموت نتكلم عن الوقت، عن العمر المحدد للإنسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يردد لا شيء مما يرى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. والحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم أو هادم اللذات، وهو عند الترمذي والنسائي، وفي سنده مقال، بحيث أن الإنسان يتذكر الموت ولا ينسى. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان من عادة الخلفاء أن يستقبلوا بقصائد الثناء والفخر والمديح المعتاد. فلما ولي زهدت الدنيا وكان يطمح ويطمع إليها، وجاء الشعراء وهم على دين ملوكهم يتكلمون عن قضية الموت، وبينما المرء أمسى ناعما جبلا في أهله معجبا بالعيش ذا أنقي غرا، وتيح له من حينه عرض يعني أجله، فما تلبث حتى مات كالصعق، ثم أمسى ضحا من غد أضحى ضحا من غد ثالثة مقنعا غير بروح ولا رمق، يبكى عليه وأبنوه لمظلمة تعلى جوانبها بالترب والخراق، فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا وما وراه من خراق وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق، حتى بكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأخبل لحيته. ففي الموت عبرة، يتساوى الكل في هذا المكان، من هو الميت من عام ومن مليون عام، واستوى العاشق والقال فما يفترقان. وقول الله تعالى أبلغ كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين العظيم إذا مفتخر. الكثير منا يضيعون ساعات طويلة كما ذكرنا في أمور لا تفيد. لو فرضنا الإنسان بقي له يوم واحد من عمره ماذا كان يصنع؟ أو ساعات. الآن ممكن يضيع الواحد منا ليلة كاملة 4 ساعات، لكن عند الموت يتمنى 4 ساعات، ومعروف كيف سيقضي الإنسان هذه الأشياء. الموت دائما مفاجأة، مفاجأة غير متوقعة. ما في أحد أبدا والله أعلم يموت وقد خلص جميع حاجاته واستعد، إلا ما ندر. إنما وحاجات من عاش لا تنقضي، وكما يقع للآخرين يقع لك. أحيانا الإنسان يقول فلان مات بالسكر، مات بالجلطة، مات بكذا، مات بكذا، أنا كلها سليم من هذه الأشياء. طيب مات بحادث، مات بالسكتة القلبية، مات بأجله يعني.
طيب فضيلة الشيخ مجد أم الفضيل تتحدث عن التعاهد بين الإخوة والأخوات على مواصلة الطاعة والتشجيع كسبب من أسباب الموصلة إلى تزكية النفس.
جزاه الله خير. يعني تقترح أن يتعاهد الإخوان الأصدقاء على مثل هذا المعنى، وفيما بعد يعني كأنها استدركت ورأت أن هذا التعاهد ليس مناسبا. وأقول ليس بالضرورة تعاهد، لأن العهد عبارة عن ميثاق أو نذر، قد يلزم الإنسان نفسه بشيء ويعجز عنه، ولذلك لا أنصح به، لكنني أنصح بالاتفاق والتواعد وليس التعاهد. فأنا أتفق معك على صوم أيام معينة، أو على أن نلتقي لقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، ونتعاون على مثل هذا الأمر فلا بأس به. وقصة سلمان وأبي الدرداء في الصحيحين معروفة.
طيب زير والأخت حلال التويني، الاهتمام بأعمال القلوب كالخوف والرجاء والحب في الله عز وجل.
نعم. طبعا الحب قبل الخوف والرجاء، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأعظم الحب هو حب الله عز وجل. وكما يقول إذا كان حب القائم حب العاشقين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فكيف أو فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى حبه شوقا إلى الملأ الأعلى. فمحبة الله سبحانه وتعالى إذا عمرت القلب لم يبقى فيه محبة لسوى. لها أحاديث من ذكرات تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. محبة الله تعالى هي أعظم ما يعبد الله تبارك وتعالى به، فهي مثل رأس الطائر. وهناك الخوف والرجاء فهما مثل الجناحين للطائر، وذلك الحب فاضل لأنه هو الذي يسوق الإنسان، وأما الخوف والرجاء فهي الذي يقود، فهي التي تسوق الإنسان. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ولهذا يبقى الحب حتى في الجنة، بينما لا يخاف أهل الجنة مثلا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل، عسى يدوم الذي منك عودتنا، إذا كنت في كل حال معي فعما سواك أنا في غنى. فالحب والخوف والرجاء لا بد منها كما قلنا، وهي تستوي وتختلف، لكن الأفضل أن يكون الحب أقوى منها، والخوف والرجاء متساويين كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فإذا غلب على الإنسان فعل المعصية غلب جانب الخوف حتى يرتدع فيها، وإذا دنا أجل الإنسان كان الأولى أن يكون عنده تغليب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل.
أبو أيمن يطرح مشروع التزكية من خلال استمرار العبادات وتنوعها كما يقول.
أولا الاستمرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل وكثير يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا مهم في التربية أن لا يكون عند الإنسان طفرات. أما التنوع فهو ملحوظ في كل شيء مما خلق الله ومما شرع الله. هناك التنوع مثلا في الزمان مثل رمضان مثلا وغيره من مواسم الطاعات. هناك التنوع في المكان مثلا المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المساجد أو غير ذلك. هناك التنوع في الصفة، هناك التنوع في جنس العبادة، هناك التنوع في هيئة العبادة. مثلا أدعية الاستفتاح قد تجد 16 دعاء، أدعية السجود، أنواع الأذكار المختلفة، هذا نوع من التنوع المطلوب والمقصود.
سحابة ود تتحدث عن تحويل العادات مقرونة بالنية الصالحة إلى وسائل عملية لتزكية النفس.
هذا جميل أيضا، لأنه كثير من الناس تتحول عندهم العبادات إلى عادات بالإلف والتقليد، بينما هنا نحن بحاجة إلى تحويل العادات إلى عبادات، بحيث يكون عمل الإنسان العادي حتى وهو يأكل، وأنا هنا لا أتكلم عن خيال، وهو يشرب وهو ينام وهو يجالس أهله أو يعاشر زوجته أو يداعب أطفاله أو يبيع أو يشتري أو يقوم بعمله أو وظيفته، يستشعر معنى الإنجاز والأمانة والمسؤولية فيؤجر على ذلك. مثل أخ عبد الحكيم تكلم عن الاحتساب حتى في الأعمال السهلة، مثلا السلام عليكم، وذكر قصة كيف أنه ألقى السلام على مجموعة فاهتدوا إلى المسجد بواسطة هذا السلام الذي كان يلقي. هذه أشياء بمقدور كل أحد، ليست حكر على فئة عالم أو فقيه أو ما أشبه ذلك. المسلم البسيط العادي الذي لا يجد قوت يومه يستطيع الكثير الكثير من هذه الأشياء العادية التي يحولها بالنية الصالحة إلى عبادات.
المبدأ من الكويت ومناجم الأمل من السعودية اعتبرت المشاركة في منتدى أول اثنين بما يحمله كما يقول البعض من تفاعل ناضج وحوار هادئ من أسباب تزكية النفس.
نعم، أولا الحمد لله المنتدى فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم فيه إلا ذكر أو ما ولاه، ذكر الله وما ولاه. ثانيا فيه التعارف بين إخوة مؤمنين، وهذا أعلم أن الله يحبه، يحب أن يتعارف المؤمنون ويتقربوا فيه. ثالثا فيه القراءة، الإنسان يقرأ من كتب أئمة العلم المتقدمين والمتأخرين. رابعا فيه الاعتبار، يعني كم من القصص بعضها يرويها الإخوة أنفسهم بشكل مباشر، مثل الأخ المتنبي ذكر قصة المحرم الغريق هذه مثلا. وفي أشياء كثيرة تؤثر في النفوس، ولذلك أقول إن موقع هذا الموقع وغيره الحمد لله كثير عبارة عن تجمعات عابرة للحدود، ليست تجمعات إقليمية في بلد أو مدينة، وإنما هي عابرة للحدود تجمع الإخوة من أماكن شتى.
طه بفضل من اليمن والأخت ريمان ركز على ضرورة محاسبة النفس كوسيلة من الأسباب الموصلة إلى تزكية النفس. كيف تقرأ؟
أولا النفس شيء آخر، يعني فيه أنا وفي نفسي.
نعم،
نحن شيئان.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه
ونهى
النفس عن الهوى. إذن هو ينهى نفسه، معناه أنه فيه هو وفيه نفسه التي ينهاها هو عن الهوى، ولذلك لا بد من محاسبة النفس. هناك النفس اللوامة كما قال سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة، كما قال حسن البصري التي تلوم صاحبها، ماذا أردت بأكلتي بشربتي بخطوتي بعملي، لأنه ممكن الإنسان يعني يعمل على الناس نوع من التهويل والإضحاك ويخدعهم أنه قصد كذا وأراد كذا. وفي قصة مشهورة حتى بعض الصحابة، أحد الصحابة رضي الله عنهم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، قالوا متعوا بعيري يا رسول الله، وكان يعني في حالة نوع من التلبس بغزل مع بعض النسوة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما قابله قال لو ما فعل شراد بعيرك، قال والله عقلت يا رسول الله بعد الإسلام فما شرد علي أبدا. فليس ممكن يقول للناس شيء، لكن لما يكون مع نفسه، هنا النفس اللوامة. عمر رضي الله عنه كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإقبال على نفسك أولا لتكون رقيبا عليها، بدلا من رقابة الآخرين عليك كن أنت رقيبا على نفسك. ثانيا لا يغرك ثناء الناس، ممكن الناس يثنون على ظاهرك لكن أنت أدرى بحقيقتك. ثالثا أيوة لا تنشغل بمحاسبة الآخرين عن نفسك، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغله.
طيب فضيل الشيخ أبو عزيز كل يوم يحفظ وجب من القرآن رغم الانشغال كما يقول، هو بهذا يقدم لنا نموذج عملي مساعد للتزكية، كيف تقرأ هذا النموذج؟
هذا جميل، يعني بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا كان الإنسان عنده نوع من الاعتقاد في الذاكرة والقوة في الحفظ، عليه أن يبادر بالحفظ خصوصا الصغار، لأن الفترة الذهبية للذاكرة، وإذا كبر يحفظ ما تيسر له من القرآن كما أمر.
فاطمة البسام من البحرين أكدت على العلاقة بين زيادة العلم الشرعي ومقدار الزيادة أيضا في مستوى تزكية النفس لدى الفرد.
نعم، وقالت أنه يعني أحيانا قد يكون العالم أقل إعكاء من الآخرين، ولكن يوفق بسبب صبره وإخلاصه وصدقه مع الله، وهذا أمر مشاهد. فليس الذين اشتهروا وليس الذين أثروا في الناس هم أعلم الخلق، ولكن سر بينهم وبين الله، كما قيل عن الإمام مالك رحمه الله، فعندنا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهذا أمر بالعلم. ولذلك يقول العلماء أول واجب على المكلفين هو المعرفة والعلم، هو العلم. اقرأ أيضا قضية اقرأ لو عكسناها كما يقول أحد الإخوة سنجد كلمة ارقى، ومعنى أن القراءة ليست لذاتها وإنما للرقي، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، والمقصود هنا العلم النافع. إذن كما قال حسن البصري العلم علمان، علم في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم باللسان فذلك هو حجة الله تعالى على ابن آدم. والعلم هنا وإن كان سبب بدون شك عظيم جدا، لأنه يفتح للإنسان آفاق ويبصره بالدين والشريعة ويقربه من الله، لكن المقصود هنا العلم الموصل إلى الله كما قلنا، العلم الذي يخالط القلب ويلامسه. حذيفة رضي الله عنه كان يقول كما في البخاري يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولذلك عدد من الإخوة، رمز الأصالة، فؤاد، الأخفة اللصقة، كلهم كتبوا وصايا لطالب العلم في هذا الجانب. الكثيرون اليوم يتفننون في العلم الذي هو معرفة الخلاف، وقال فلان وقال فلان، والإغراق في الجزئيات والفروع والتفاصيل، وينهمكوا فيها ويغفلون عن المقصد الأعظم من الشريعة، والمقصد الأعظم والأكبر من هذا الدين الذي هو تزكية بين العبد وبين ربه، وتزكية العبد وفي تعامله مع الآخرين.
الفريد من بريطانيا: زيارة دور الأيتام وسيلة لتزكية النفس.
نعم، زيارة دور الأيتام تفجر ينابيع الصفاء والرحمة. ولذلك وهذا من أسباب التزكية دون شك، ورؤية هؤلاء الصغار بصفائهم ونقائهم، تذكر ماضيهم وواقعهم له تأثير كبير وملموس. لكن دعني أقول أن الأخ فريد من بريطانيا، هنا سؤال أنه طيب يقول قائل: طيب هؤلاء الأيتام قد يكونون في بيئات غير إسلامية. فأقول: وإن كان، وقد بحثت وحققت ووجدت أن العلماء تكلموا في أطفال، في الأطفال من المشركين وحكمهم، يعني لو مات الطفل قبل أن يبلغ ويكون مسؤولا، فهناك قول بأن هؤلاء من أهل الجنة. وفي حديث البخاري قال: وأطفال المشركين، قال: وأطفال المشركين. ونسب هذا القول لسلمان الفارسي وجماعة من الصحابة، وكذلك هو اختيار الإمام البخاري، وهو أحد أقوال أهل السنة والجماعة، وهو الذي اختار. وبهذا تنفسح النفس، أنه حتى وإن كانوا أطفال المشركين إلا أنهم لم يبلغوا سن التكليف ولا السؤال والحساب، وقد يموتون على هذه الحال، وهنا أيضا الشفقة عليهم من الإنسان يقدم لهم الخير.
طيب، آية الجبري تتحدث عن الذهاب للمستشفيات وزيارة المرضى،
هذا أيضا يعني هو وجه آخر لزيارة المقابر. زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. المستشفيات أحيانا قد تكون أبلغ، لأنك ترى فيها المرضى، وترى فيها المكسورين، وترى فيها أصحاب العاهات والمشاكل الصحية والمتألمين، وتسمع الأنين، وهذا لا شك أنه من لأنه في المقبرة يرى التراب، وقد لا يصل تصوره وخياله إلى ما وراءه، لكن في المستشفيات يرى بعينه أحوال الناس.
بيسان تتحدث عن دراسة أسماء الله عز وجل ومعانيها،
الأسماء الحسنى. نعم،
نعم.
البخاري: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ولنا فيها مادة عنوانها باسم الله. تكلم عن الأسماء الحسنى، إحصاء الأسماء، كم واحد منا عنده أسماء الله الحسنى، عنده كتاب في الأسماء الحسنى، عنده ورقة أو مطوية جمع فيها أسماء الله الحسنى بحيث أنه يحفظها أو يحفظها لزوجه أو لأطفاله أو لطلابه في المدرسة، بينما قد نحفظ ونروج أشياء كثيرة جدا قد لا تكون بتلك الأهمية. فهمها ما معنى الأسماء الحسنى، أحيانا أسأل أي واحد ما معنى الصمد، يمكن ما يجاوب. الدعاء بها: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، استحضار هذه الأسماء. وكما قلنا أيضا عند المعصية أو غيرها، استحضر الإنسان رقابة الله عليه يكف ويستذكر الرقابة الإلهية التي لا تغادر شيئا إلى رحابك، كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون يا فتاح ويا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا يرد عن بك المقصود من قصد. ممكن ينهمك الإنسان يا صمد يا صمد يا صمد حتى يستشعر المعنى، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أيضا حتى يقع له معنى جيد.
نعلم المصري حتى نستطيع أن يعني نلم بكثير من الأسئلة التي لدينا، وهذه المحاولة. أخت شهيرة البحث تتحدث عن دور الهمة العالية في الوصول إلى تزكية النفس.
نعم، عندك الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه مراتب تدل على حفظ الإنسان للهمة العالية. ولذلك أقول أن نظام الإسلام في التزكية نظام معجز، سيأخذ النفس البشرية وإيجاد مكان لكل مستوى. ولذلك بعضهم يقول: الطريق إلى الله تعالى بعدد أنفاس بني آدم. وهذا المعنى قد يكون معنى خاطئ إذا قصد به أن هناك طرق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قصد أن كل إنسان ربما له مستوى أو درجة تناسبه فهو معنى صحيح، أن كل إنسان له قدر ومقام يناسب ذاته، مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
عبد الفتاح الأباني من ليبيا يشير إلى إخلاص النية كوسيلة معينة أيضا للوصول إلى تزكية النفس بشكل يعني كما هو يعني خطير.
أولا النية تحتاجها كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، لكن النية نفسها لا تحتاج إلى نية، وهذا فضل للنية. الإيمان والعمل الصالح، النية بمقام الإيمان، والعمل الصالح كله يحتاج كما قال أخفة الوسق عن هذا الموضوع نية العمل بذاته، يعني أنه نوى أن يصلي أو نوى صلاة الظهر مثلا أو نوى نافلة، ونية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لو لم يعمل لا رياء ولا سمعة. الإحسان لا يحتاج إلى نية، وهذا حفز للناس تشجيع على أن يحسنوا دون أن يتفقدوا نياتهم.
الداعي الصغير سعد السعيد يتحدث عن بر الوالدين.
نعم وجعلك الله يا أخي سعد كما قال الله وبرا بوالده.
المبتسم يتحدث عن الاستغفار أيضا ودوره في
المبتسم هو والده.
نعم
والاستغفار هو جلاء القلوب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وهو نوع من إعادة تأهيل القلب بعد الذنب.
طيب بدر الشبلان يتحدث عن العفو والصفح عن المسيء أيضا كسبب من أسباب تزكية النفس.
نعم أحيانا أنا أذكر في موضوع الصفح قصة ثمامة بمثال وهي معروفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المشرك أطلقوا ثمامة فتركوه، وأحيانا نذكر قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء وهي معروفة، لكني تذكرت خلال هذا الأسبوع قصة عبد الله بن أبي بن سلول وهي قصة عظيمة وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه قميصه. من هو ابن أبي؟ هو القائل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو القائل لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤذينا بنتن حمارك اجلس في مكانك ومن أرادك جاء إليك، والرجل الذي رجع بثلث الجيش في المعركة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي عليه، وعمر يقول لا تصلي عليه فيقول لقد خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر اخترت الأولى، أن أستغفر ولو أعلم أني لو زدتهم على 70 ما غفر لهم لزدتهم على 70. ثم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يجعل رجليه سريرا له وينفث في مريقه ويلبسه قميصة ويجعله في قبره. أي مستوى من العظمة والتسامح أعظم من هذا الذي يجعل الإنسان يقطع قطعا بمجرد هذه القصة، أن هذا ليس فعل ملك ولا رجل من أهل الدنيا وإنما هو فعل نبي.
بنت الخليج فضيلة الشيخ تقول أول أسباب تزكية النفس كان لبس الحجاب.
نعم لأن الأشياء الظاهرة تكرس شخصية الإنسان والتزام الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، والله سبحانه وتعالى قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فإذا عرفت المرأة بسلوكها فتجنبها الفجار والفساق.
الكرم تشير إلى صيام التطوع فضيلة الشيخ.
نعم أو صيام البيض لأنه إثارة الآخرة على الدنيا، فالإنسان عنده طعام جيد لكن يتركه ويرجو ما عند الله، هذا دليل على الإيمان. أيام البيض أشارت الأخت محمد وهمام أيضا بعضهم قالوا لأن تصادف الله أعلم بصحة ذلك موضوع المد والجزر، فأن الدم يكون متهيجا فيكون الصيام يعني مختار له هذه الأيام الثلاثة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وسنة لا إشكال.
يعني الذين أيضا أم المجاهدين ورب الوفاء وأبو عمر الحسن من الإمارات أكدوا على النقطة السابقة مسألة دور القرآن وتدبره في تطهير القلوب من الأثام وتزكية النفس
في التدبر أولا.
نعم.
كثير حنا متعودين على القراءة.
نعم.
وأينا ختم المصحف وأينا قرأ أكثر، لكن فكرة أنه ممكن أقرأ صفحة واحدة وأتدبر هذا قليل. واحد ختم القرآن في ليلة فجاء لشيخه قال له الشيخ اقرأ غدا كأنك تقرأ علي، فقال والله ما ختمت إلى نصف القرآن، قال له اقرأ كأنك تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم أقرأ إلا جزءا واحدا، فقال له اقرأ كأنك تتذكر أن الله تعالى يسمعك، فقال إنه لم يقرأ إلا ما تصح به صلاته. يفترض أنه نقرأ القرآن كأنه يتنزل لحالتنا، يعني أدركتك الصلاة عند محل أو مسجد وأنت في ربما وقعت في خطأ أليت أمك أو أباك، ثم وجدت أن الله تعالى سخر هذا الإمام ليقرأ هذه الآية بالذات فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هنا تخيل أنه كأن اختيار هذه الآية بالذات هو خطاب لك أنت شخصيا، وهكذا أشياء كثيرة جدا الأخناص ذكر نماذج من هذا النوع، مراجعة التفسير أيضا. احذر أن تجعل القرآن في جرابك، يعني البعض يحتجون بالقرآن مثل لو اختلف مع شخص ثم قام يصلي به يمكن يقرأ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ينزلها على الإنسان الذي اختلف معه مع أنه قد يكون هو المخطئ وذاك هو المصيب. يجب أن نعيد الصلة بالقرآن، لا يكون خاص مثلا في رمضان أو بالفصل الدراسي إذا جاء الدور متى نبكي ونتأثر بالقرآن. الأخ أبو مهند طرح هذا السؤال، الكثيرون يبكون فقط عند ذكر الجنة والنار، أما بقية الأوامر والنواهي والقصص فلا يعتبرون بها.
ذرة الضوء تتحدث عن تزكية النفس، تزكية النفس كما تقول تكون بالعبادات والمعاملات دون الفصل بينهما.
نعم أنا سميت هذا الروحانية الواقعية أو العملية. يعني الإيمان التزكية ليست عبارة عن رهبانية كما عند الأمم السابقة. نتحدث عن التزكية الواقعية في أول اثنين لما اقترح بعض الإخوة مجلس للبرنامج وقع اختلاف بينهم وحصل ما حصل، حتى تذكرت كلام بعض الصحابة يقول معركة ساءت فيها أخلاقنا، يتكلم عن معركة قضية الأمثال وما يتعلق بها. فالإنسان لا يخرج عن بشريته، وهذا إعجاز، لكن لا يستسلم للبشرية. أيضا الإتقان في العمل حتى لو كان عملا دنيويا أو وظيفة، الإنجاز فيما أوكل للإنسان، بل الإبداع والإحسان إلى النفس وإلى الآخرين، اليسر أيضا، إن هذا الدين يسر، ولم يشب الدين أحد إلا غلب، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه بحيث أن الإنسان يمشي بطريق صحيح. شمولية التزكية أيضا، حينما تلتزم بالموعد المحدد هذه تزكية، تسلم على الآخرين، تصل قرابك، تتاجر، تبدع، تبيع، تشتري إلى غير ذلك، كل هذه ألوان من التزكية. أم غائب تقول زكيت نفسي بترك التسيب في العمل والمحافظة على الحضور والإنجاز، هذا تزكية صحيحة.
جميل. عادل وأم أنس وحنين الماضي يتحدثون أيضا عن دور التوبة والإحساس بالندم في تزكية النفس.
ومن قبلهم أبونا آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فالتوبة رحمة من الله أنه فتح لنا الأبواب، الإنسان يخطئ ممكن يرجع ويتوب، والإنسان بعد التوبة الصادقة أحسن منه قبل الذنب. وأما الحل كما يسأل الأخ عادل عن ذكريات الذنب، هذه لا تقلق منها، ربما الذكريات التي تحملك على الندم والاستغفار فتزيد من الطاعة. أم أنس الأحصية وجهت سؤال، هل التائب أحسن من الذي لم يرتكب معصية أصلا، لأنه كلما تذكر ندم وخاف؟ قل نعم، هذا دليل على أنه يكون أفضل منه إذا صدقت توبته. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وقال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
طيب، أم محمد وهمام تحدثت حقيقة عن وسائل متنوعة في الطريق إلى تزكية النفس، نذكر منها مثلا تحدث عن الرحمة والمداومة على الصيام الجيد، وقد تحدثنا في النقطة السابقة عن الصيام. أيضا ذكرت نقطة أيضا إيجابية ومهمة، التفكر في الماء وأهميته ومراحل تكونه.
نعم، الرحمة أشرنا إلى طرف منها، وهي من أعظم معاني التزكية وصفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أبدعت محمد في تحويل هذا الموضوع إلى برنامج. قضية الماء أيضا، الماء هو تزكية للبدن هذا معروف، لكن أن يكون تزكية للروح هذا شيء جديد وجميل. حتى أنا هممت إن شاء الله توعدت نفسي أني سوف أجعل في بيتي نافورة صغيرة من الماء بعدما قرأت ما قالته أم محمد، وتذكرت إضافة إلى الأشياء الكثيرة الآداب والأخلاق والتعليمات المحيطة بالماء، لكن قضية مرونة الماء كيف يتعلم منها الإنسان في مواقف، قضية صفاء الماء كيف يتعامل منها، قضية شفافية الماء، قضية تأثير الماء على الأشياء، يعني على الصخور، على الجبال، يحفر في الجبال الصلبة، هناك أشياء كثير جدا عندما يتأمل الإنسان في خلق الله في أي شيء، لكن هذا نموذج منها.
السحابة خير والمبدع يتحدثان، أو تتحدث الأخت السحابة خير نعم والمبدع يتحدثان حول دوام المراقب الله عز وجل، نتحدثنا عن المحاسبة والآن نتحدث عن المراقب الله عز وجل وأثرها في تزكية النفس، كيف تنظر لهذه
المراقبة؟ أنا أفهم أن المراقبة معناها أولا خشية الله ومراقبته، أن الإنسان يخشى ربه ويراقبه فلا يعصي، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، يعني يخاف الله في الخلوة فلا يعصي. لكن أيضا أن تشعر بأن الله يراقبك، هذا من الرقابة، أنه يراك ويسمعك، الذي يراك حين تقوم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لو قيل لك كما قالت إحدى الأخوات أنك مراقب بالرادار أو إن جهازك التليفون مراقب، يكون عند الإنسان نوع من الرعب، يمكن وهو في ظلمة غرفته وهو خائف. هنا عند الطاعة ينشط الإنسان لأنه يشعر أن الله يراه، عند الهم بالذنب والمعصية يقلع لأنه يشعر أن الله يراه، عند أداء العمل ينجز، ليس لأن المدير يراقبه مثلا أو المسؤول، ولكن لأن الله يراقبه ويراه. والعبد أيضا يحسن، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، رأيتك في كل شيء، سمعتك في كل حي، تباركت لم ينبو صوت بأذني، تباركت لم يبدو شيء لعيني، لا لم يرى الإنسان ربه بعينه أو يسمعه بأذنه، ولكن نورا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل، فيعبد ربه كأنه يراه، وإن كان لا يراه في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. عمر رضي الله عنه لما قالت المرأة إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، هذا نموذج للرقابة. أيضا الفتاة التي تقول تطاول هذا الليل واسود جانب وأرقني ألا خليل ألاعبك والله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانب. فيسأل عن عمر يكون زوجها سافر وتركها، هذا نوع من الرقابة الإلهية الصحيحة.
عبد الحكيم يتحدث أيضا عن نقطة جديرة بالذكر، الأذان وأثره في تزكية النفس.
جميل وكلامه جميل، أنه الكثيرون ربما يأخذون الأذان كوظيفة، لكن الأخ عبد الحكيم أخذه كمعنى راقي، جمال الصوت يشق جواز الفضاء ويشق إلى المؤمنين وآذانهم فيطربون له ويستجيبوا لندائه. وكنت أذكر قصيدة العدنان مردم عنوانها المؤذن، تعبت في البحث عنها حتى في الإنترنت فلم أجدها لأنها من محفوظات الطفولة، وقد ضاعت مني، هاج أو مطلعها هاج للنفس كبريحة شجاها حينما أقشع عن عيني عماها، أو قريب من هذا، هذا معنى راقي.
طيب المتنبي يتحدث عن الإحسان إلى الناس أيضا ودوره في تزكية النفس،
وكما أشرت قبل قليل في كلام المتنبي التزكية الإحسان هو أحد ركن التزكية، الإحسان إلى الناس، وهو أيضا جزء من المقصود في الركن الثاني، فإن الإحسان في عبادة الله من مقاصده أن يحفظ الإنسان حقوق الله، ولهذا جاء تقوى الله وحسن الخلق، وكلها تدعو إلى الإحسان. ولذلك المتنبي قال أجمع وقد صدق على أن الإحسان من أعظم أسباب التزكية، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وفطالما استعبد الإحسان الإنسان إحسانه. أبو المنذر ذكر، أبو التميمي ذكر هدية، أنه مثلا رأى إنسان يدخن فأهدى إليه المسواك، كان نوع من الإحسان، وهو في نفس الوقت نوع من الأمر معروف أنه يعمل بطريقة لطيفة.
امتنان ومغايب من الإمارات تحدث حول الابتلاء أيضا ودوره في تزكية النفس، كان هناك من
هو ضريبة لا بد منها، الابتلاء ضريبة لا بد منها لكل أحد، للمؤمن والكافر على حد سواء. قد يكون الابتلاء من النفس أنها تتلوم على صاحبها ولا تستجيب له كما يريد، قد يكون في من حولك بزوجها أو بولدها أو بأهل بيتها، قد يكون في الموافق أحيانا الذي تتألم منه وظلم ذوي القربة كما يقول، قد يكون في المخالف والعدو الذي يملك أحيانا من وسائل التأثير ووسائل الإعلام وغيرها ما يؤذي به هؤلاء.
طيب أبو عزوز وعابد لنا تحدثوا حول حفظ اللسان أيضا وأثره في تزكية النفس.
نعم الأخ أيضا بيارق الأمل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وهديناه النجدين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة صدقة، هناك حسن وأحسن، وكل كلمة يوجد مرادف لها أفضل منها، كل كلمة رديئة يوجد لها مرادف أفضل منها، والأعضاء كلها تكفر اللسان كما في حديث أبي سعيد، تقول له اتق الله فينا فإذا استقمت استقمنا وإذا أعوججت أعوججنا، فإذا استقام لسان المرء استقام قلبه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، ويروى أن قس بن ساعدة وأكثر من صيف اجتمعوا وتساءلوا عن العيوب، فقال إني أعرف الإنسان 8000 عيب، وأعرف فضيلة واحدة إذا وجدت الإنسان شكرت كل هذه العيوب، قال ما هي؟ قال الصمت.
الله أكبر، العلم نور من الجزائر.
طبعا هنا مثلا في موضوع اللسان عندك الهجوم على كل القضايا يتكلم في كل موضوع، عندك النيل من الآخرين، عندك عدم التثبت في الأخبار، عندك الرغبة في الحديث أحيانا، الإنسان يرغب أن يتكلم، يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه إذا أراد أن يتكلم ويحاول أن يفكر فيما يقول قبل أن يقول.
ربما في عوائق التزكية وهذا محور محاور ربما نتطرق إلى هذه النقطة. العلم نور من الجزائر تتحدث عن مجالسة الصالحين.
نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس، لا يستطيع الإنسان أن يقطع الطريق لوحده، لا بد من مساعد ومؤانس له، على الإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة.
آمال أكدت على الدعاء، نقطة الدعاء وهي النقطة السابقة التي ذكرناها من الشيخ. أيضا الطيبة تتحدث عن القلب السليم الخالي من الحقد.
بالنسبة للدعاء هو عبادة، الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم، بل أمان تقول هو أوسع أبواب العبودية ومهم جدا كما ذكرت قبل قليل، بل هو مجرد قل لأي واحد في الناس حتى من غير المسلمين نقرأ هذا ونشاهده، إلا يكون جرب مواقف فيها صعوبات ومخاطر أنجاه الله تعالى منها ببركة الدعاء، أما المسلمون فمن ذلك شيء عظيم، الدعاء يحمل معنى الذل والانكسار، أما ذكرت مجموعة من الأدعية ما تجاوزها مثل عني على ذكرك وشكرك، أعوذ بالله من قلب لا يخشى، أسألك فعل الخيرات يا مقلب القلوب، اللهم أعطي نفسي تقواها، المناجات والثناء هي دعاء أيضا، ذكر الله تعالى، الذاكرون الله تعالى كثيرا من الذاكرات بقولهم وشعرهم ونثرهم، حنين الماضي عندهم مناجات رائعة في
أستاذ الخضر الشيخ. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم، فابقوا معنا.
بشرى سارة لجميع مشتركينا الكرام. الآن يتم استبدال جهازكم الرقمي بجهاز المجد الجديد بالبطاقة الذكية مجانا. انتظروا اتصال موزعين لتقديم هذه الخدمة المجانية. هل بإمكاني امتلاك الجهاز الرقمي والاحتفاظ به كجهاز إضافي في المنزل؟ نعم، بإمكانك الاحتفاظ بالجهاز الرقمي الذي يستقبل قنوات المجد المفتوحة، قناة المجد الفضائية، وقناة المجد للقرآن الكريم، وقناة المجد العلمية، والقنوات المفتوحة في المستقبل ضمن باقة قنوات المجد إن شاء الله. ما هي ميزة جهاز المجد الرقمي؟ ميزة جهاز المجد هي الحماية والأمان، فهو مخصص فقط لاستقبال القنوات المفتوحة من باقة قنوات المجد. ما هي تكلفة احتفاظ بالجهاز الرقمي كجهاز إضافي في المنزل؟ فقط 250 ريال. وهكذا يكون لدى مشتركين الأعزاء خياران للمشاهدة: جهاز المجد بالبطاقة الذكية مجانا لمشاهدة القنوات الخمس، وجهاز المجد الرقمي كخيار إضافي فقط بمبلغ 250 ريالا. البطاقة الذكية خطوة صغيرة لآفاق واسعة، والله الموفق بمنه وكرمه.
قناة المجد، رؤية رشيدة لمجتمع سعيد.
مرحبا بكم مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة تزكية النفوس. فضيلة الشيخ، يعني بقينا في موضوع من القلب السليم الخالي من
الأخت الطيبة. نعم، يعني طيبة. تقول أنها يعني كانت تبحث عن السبب، أنه بعد 10 سنوات تقول عرفت السبب من خلال قراءتي لمداخلة الأخ فريد في الموقع. نعم. وأن سبب شعورها بفقد لذة العبادة هو بوجود نوع من الضيق والهم والغم هو القلب. أقول كنت أشعر سابقا بالقلب الطيب، وكانوا يسمونني على حد تعبير الهبلة، لأنها كانت لا تحمل على الناس شيء. بعد ذلك بدأ قلبها يتغير، هي تقول سوف أحاول أن أعود. إذا سمحت لي بس قبل ما نفارق النقطة هذه، موضوع فيما يتعلق ببعض الأخوة طرحوا سيرة قراءة سير الصالحين وأنها من أسباب التزكية، وأولئك أبائي فاجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهناك عدد كبير من الكتب، سير أعلام النبلاء مثلا، صفة الصفوان بن الجوزي، كتب ابن القيم إحياء علوم الدين للغزالي أو أحد تهذيباته، كتب محمد أحمد الراشد. هناك أيضا طبعا المتلبي قطر الندى فؤاد العنابي فتى الوسق المبتسم طرحوا هذه الكتب والمراجع، وطرحوا أيضا مجموعة كبيرة من الأشرطة المختارة، يمكن تزيد على 200 شريط موجودة في الموقع، لمجموعة كبيرة من الدعاة والوعاظ في العالم الإسلامي كله، خصوصا الأخ فتى الوسق المبتسم بذل جهد كبير في هذا الجانب.
فإن تابعنا
إذا حبيت أن تشير إلى بعض المراجع، إذا حبيت
بعض المراجع
الأخوة
إذا كان الكاميرا تشير على لي. هذا كتاب من الرقائق محمد أحمد الراشد،
وهناك مجموعة كتب له، رسائل العين والعوائق وغيرها.
هناك أيضا كتاب قد أفلح من زكاها للدكتور محمد ياسر المسدي أيضا. هناك أيضا كتاب فضيلة الشيخ تزكية النفوس أيضا عند ابن تيمية للدكتور شمال. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى فضيلة الشيخ، فرغنا من هذه، ليس هناك أي مراجع أخرى.
فيه المبدعة من الكويت ذكرت مواجهة المغريات بالدعوة، وهذا معنى مهم جدا، يعني من لم يغزو يغزى، دعوة لحماية النفس والدعوة لعزل هذه الأشياء وتأثيراتها عن المجتمع. أيضا الأخ غير ضمن النقطة دي يطرح سؤال وألح عليه، يقول هل أنا من أهل هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلوا، ممكن أدعو الناس إلى شيء وأنا مقصر فيه؟ فأقول لا، الإنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف ويفعله، وأن ينهى عن المنكر ويتركه، وتقصيره في واحد لا يعني أو يسوى تقصيره في الأمر الثاني. باختصار يعني.
طيب أمامي سلسلة حقيقة طويلة من عوائق تزكية النفس فضل الشيخ والتي ذكرت أيضا في المنتدى، وبودنا منكم يعني تعليق ولو سريع حولها. فتى الوفقة تحدث عن تتبع الشك وسوء الظن كعائق من عوائق التزكية.
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مبني. وقول الله تعالى أبلغ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عوض الشك حتى لو وصفوك بأنك ساذج أو طيب القلب أن تكون حسن الظن بالآخرين.
طيب بريق الأمل تحدث عن الرياء كعائق حقيقي لتزكية النفس.
نعم الرياء يفسد العمل كما أن الخل يفسد العسل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
طيب بسان تحدثت عن الخوف في أعراض الصالحين والاشتغال أو انشغال بالجرح والتعديل.
أصلا لو كان الإنسان يعني يشغل نفسه بحق في الخوف في أعراض الناس لم يكن ذلك محمودا. ولو أن الإنسان مات ولم يلعن فرعون وهامان وقارون ما ضره ذلك، يكفي أن يقرأ القرآن الكريم. ولو قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة سب أبا جهل وأبا لهب وغيرهم وغيرهم، فضلا عن الناس الذين هم دون ذلك. فعملية الخوف في أعراض الناس هذه مشغلة حتى لو كانت بحق، تصنع الكبر والإعجاب بأن الذي يقيم الآخرين معناه أنه قد فرغ منه فهو رجل متفوق. تولد الإدمان على هذا حتى يتلذذ الإنسان بأعراض الناس. أقول أن يصمت الإنسان أو ينام أو يشتغل في زراعة أو تجارة أو بيع أو شراء خير له.
طيب لدينا مداخلة هاتفية من الأخ حسين الشريف أو حسن الشريف من الليث. الأخ حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي المبارك بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أهلا أخي
حسن.
يا أهلا فيكم.
معك حسين ثاني أخي تفضل.
طبعا مداخلتي لنا طيفة إن شاء الله. موضوع تزكية النفس طبعا الموضوع يعني منهج أهل السنة والجماعة تزكية النفوس. موضوع تزكية النفس موضوع له أهمية من حيث أنه موضوع يتعلق بالدنيا والآخرة، يتعلق بالدنيا من في أخلاق الإنسان وسلوكه وتعامل مع ربي ومع نفسه ومع الناس في الآخرة. لأن الله إنما يجزي عباده الذين استقاموا على منهجه عقيدة وعبادة وسلوكا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي تعلق بالله وتطهر سلوكا وتوجها إلى الله. وباستقامة هذا القلب يستقيم البدن، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وتزداد أهمية هذا الموضوع أن المؤثرات التربوية كثرت وتنوعت وغدت الأمة من فوقها ومن تحتها، وصار لها هذه المؤثرات أمورا ينبغي على الدعاء وطلبة العلم أن يتنبه لها حتى تتزكى النفوس بطريقة ترضي الله عز وجل. لأن من تتزكى نفسه يحرص أن تتزكى نفوس غيره من الناس. ثم تخصيصنا لمنهج أهل السنة والجماعة لأسباب منها: أولا أنه بعيد عن التعقيد والغموض، ثانيا أنه واضح، ثالثا أنه لا يتوجه إلى طائفة معينة أو جماعة بل يتوجه فيه كل الناس إلى الله تعالى، رابعا أنه يعتمد على الكتاب والسنة كاعتماد العقيدة عليها. وبهذه السمات تجد.
طيب أعتذر أخ حسن قطع الخط لكن وصلت الفكرة جزاك الله خير. لدينا أيضا اتصال آخر، فاطمة بنت محمد من الرياض يبدو. نعم فاطمة بنت محمد تفضلي فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمامك 90 ثانية أختي الفاضلة تفضلي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تبدا نشكر فضيلة شيخنا والدنا الشيخ سلمان، نسأل الله تعالى أن يرفع بك وفي الدارين. كما ثني بشكر أستاذنا مقدمنا جهود موفقة وحسن ظنه. مشاركتي تتلخص في التالي بارك الله فيكم: من أعظم أسباب التزكية وتحصيل التقوى الوقوف على القرآن والسنة والسيرة النبوية بالذات، فإن هذا يختصر لنا آلاف المصنفات والكتب. ولهذا قارنوا بين إيماننا وإيمان العجائز مع أننا نفوقهم في التعليم. النقطة الثانية: العناية أولا بتوقير الله وتعظيمه واستشعار أسمائه وصفاته، والله ما تجرأت نفوسنا على المعصية إلا من ضعف هذا الجانب. الثالث: منهج الترغيب والترهيب، منهج نبوي اعتمد الوحي على تقرير لأكثر من 13 عاما فأخرج لنا جيلا قاد الدنيا لقرون. أربعة: أخي أختي عد إلى الله، عد إلى جادة فالجنة لنا بإذن الله، وإن الله ليفرح بتوبة عبده، وليس في ديننا طقوس كنسية بحمد الله تعالى. عد فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت على صغر عظيم. والله يا أخي يا أختي ما ابتلي في الأمة اليوم إلا لأجل ذنوبنا. لا تقل ما شأن معصيتي بالأمة، فقد منع بنو إسرائيل القطر من السماء لأجل ذنب رجل واحد. ولا تقل كل الناس هكذا، فقد قال الله تعالى: ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والاستقامة إخوتي وأخواتي ظاهر وباطن، اعتقاد وقول وعمل. ينبغي ألا نتعلق عند العودة إلى الله بالبدائل، بل نتعلق بالله تعالى. لابد من ربط المناهج التعليمية.
طيب أعتذر أختي فاضلة، شكر الله لك، وصلت مداخلتك. لدينا أيضا اتصال من الأخ أحمد الغامدي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي أحمد، أمامك 90 ثانية، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإنسان مكون من الجسد والروح، الجسد محتاج إلى الغذاء من طعام وشراب، إذا جاع يأكل وإذا عطش يشرب وإذا مرض يذهب إلى الأطباء وتناول الأدوية والعقاقير، والروح أيضا لها غذاء، فغذاؤها القرآن والتكاليف الشرعية، وهي في الحقيقة تمرض وتضعف، وأمراضها الشبهات التي تجعل الإنسان في حيرة وقلق وضياع، وأيضا أمراض الشهوات، وهذان النوعان من أمراض القلوب أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده، وشفائه في معرفته لربه واستقامته على طاعته والبعد عما نهى عنه. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وأهم شيء نزكي به نفوسنا القرآن الكريم الذي أمر بكل خير ونهى عن كل شر، فبالقرآن تسمو النفوس، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل. ومن أهم عوائد تزكية النفوس الإعلام الذي يصور الإسلام بالدين الضعيف، يفتقد إعلامنا اليوم إلى المصداقية والانتماء إلا ما رحم الله، هذه حروفي محتاجة إلى النقاط. وشكرا للشيخ سلمان العودة على جهوده الجبارة في نصح الأمة وكشف الغمة، والشكر موصول للشيخ أنور العتيري قائد أول اثنين بل أسرة أول اثنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك أخت فاطمة.
يعني كانت بارك الله في الجميع، اللي كانت في الغالب هي مداخلات أكثر من كانت اجتماع واستفسارات،
كان إضافات في صميم الموضوع.
طيب، رمز الأثار تحدثت عن عائق من عوائق التزكية وهو الشهوة.
نعم، يعني الشهوة طبعا نقصد فيها إما الشهوة تعلق بشهوة كالنساء أو شهوة الشهرة أو شهوة المال، كل أحد بحسبه. هناك نوع من الشهوات المباحة أيضا اللي يكون التعلق بها ربما عارض، مثل الإفراط مثلا في الأثاث، في الملابس، في المنازل، في السيارات، وهذا مع الأسف داء مستحكم عند الناس اليوم، ولا شك أن القلب إذا انشغل بهذا قصر فيما عداه.
طيب، أخت الشهيد من الكويت تتحدث عن الفراغ.
أي نعم، الفراغ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. أنا أعجب من شكوى الناس من الفراغ، يا أخي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذه الإنسان لو كان ينتظر دور مثلا، لو كان عند الحلاق، لو كان عند المطعم، لو كان في الباص، لو كان يريد أن ينام، يعود نفسه أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. هنا يقول العداد يكتب للإنسان حسنات ويرتقي بها درجات من دون مشقة، يعني حتى لو كان ما يحفظ القرآن مثلا ممكن الأذكار هذه.
طيب، فاطمة العبيد تقول إن غياب الوسطية في حياتنا يفقدنا القدرة على تزكية النفس.
الاعتدال من أخلاق التزكية، الاعتدال من أخلاق التزكية، الوسطية في السلوك مثلا بلا إفراط ولا تفريط، الوسطية في التربية وصناعة المزاج، يعني أن يكون الإنسان المتربي معتدلا، يعرف الأشياء ومقادير الأشياء، فلا يزيد ولا ينقص ولا يغلو. مثل أي وجبة، أحيانا الوجبة ربما يكون فيها زيادة أحيانا في شيء، الشاي مثلا، السكر نقص، فهذه الأشياء بالممارسة والاجتهاد والخبرة والتدريب والتجربة ينمو الإنسان فيها لمرحلة الوسطية.
العبد لله من الإمارات والأخت شهيدة البحر يتحدثان عن معوق الإعلام وأثره السلبي على النفس، لأنه عرج على النفس.
علاقة تبادلية، حتى الإعلام يقول، إذا قلنا لأصحاب الإعلام قالوا لنا هكذا يريد الناس، إذا في علاقة تبادلية. نعم، الإعلام يشتكى، والناس أيضا أحيانا هم الذين يتلقون هذا الإعلام الفاسد، بل وأحيانا قد يوجد من يشجعه، يعني
إذن قد يتحمل الناس جزء من
بدون شك. بدون شك يعني.
نعم. أبو علي الغامدي يتحدث عن الشبهات كعائق يحرف التزكية عن مسارها.
نعم، يحتاج الإنسان إلى معالجة الشبهات بالكتب، بالسؤال، بالاطلاع، فاسألوا أهل الذكر. وأحيانا لا تكون شبهات، قد تكون وساوس تحتاج أيضا إلى مدافع أو استعاذة من الشيطان الرجيم.
منتدى دمعتي يعني من أبرز العوائق دخول الدنيا في قلوبنا.
نعم، يعني وليست في أيدينا، وهذا كلام جميل، يعني أن تكون الدنيا في يدك ليس في ذلك بأس. والصحابة المبشرون بالجنة كان منهم من أصحاب مليونيرات في الأموال، لكن لم تكن الدنيا في قلوبهم، إنما كانت في أيديه بمنزلة الفراش الذي يقعد عليها والدابة التي يركبها.
ترانيم الأشجان تتحدث عن الاغترار بالأعمال الصالحة ودورها كعائق في تزكية النفوس.
هذا العجب، وهذا هو العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد منه، وهو العجب الذي يحبط العمل والعياذ بالله.
طيب، هل هناك عوائق أخرى في الشيخ يمكن إشارة إليها؟
في عدد من الأخوة، في مثل أن الطمع في الناس، ذكرها الأخ بن بدر الشبلان، كل إنسان يطمع في الناس، بثنائهم فيتزين ويتصنع لهم وقد يثني عليهم بما ليس فيهم. أيضا الأخ فتى الوسقى تكلم عن طول الأمل وما يفرز من الكسل والتسويف والتأجيل، وبعض السلف كان يقول أنذرتكم سوف، وهكذا ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل. علي رضي الله عنه كان يحذر من طول الأمل والتسويف.
العلم نور من الجزائر والعذوب من السعودية، بودهما إلماحة حول المنهج النبوي في تزكية النفوس.
نعم، أولا القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأنبياء كان يقول خطيبهم وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقراءة سيرته مثل ما ذكرت أيضا مثل ما ذكرت الأخت أظن فاطمة محمد، هذا جانب مهم جدا يكون الإنسان قراءة السيرة النبوية أي كتاب، وما أكثر هذه الكتب الأخت فرح وفهد فاطمة العبيد أبو البراء عابد بن الله تكلموا عن حب الرسول، يعني لا نقرأ معلومات فقط عن سيرة الرسول، يجب أن نقرأ ما يحبب الرسول إلينا عليه الصلاة والسلام كأنه يعيش بين أظهرنا. أيضا نلاحظ أن السلف الصالح بعد الرسول يعني اختلفت الأمور، كل إنسان منهم له طبيعة خاصة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح لكل الناس في مجال القدوة، الذكر والأنثى والغني والفقير وبكافة أمزجتهم. المعاصرون أيضا يمكن إنسان يقتدي بهم أو يقتدي ببعض السلف في جوانب معينة، ولذلك الذين يريدون تدمير القدوات من السلف أو من المعاصرين هؤلاء يأتون بشر مستطيل. مثل أخت فاطمة البسام من البحرين تكلمت عن والدها إمام وكانت تلاحظه في الليل وهو يقوم ويقرأ ويبكي على رغم من أمامه عمل في المستقبل، وكيف هذا أثر فيها. بالمقابل القدوات السيئة مثل ما تكلمنا في الإعلام غير أبو أيمن تكلموا عن الفنانين وغيرهم ممن يقدمون أحيانا كقدوات للناس، وهذا ممكن أن يقتدي بهم بطريقة عكسية بمعنى أن يتجنب ما وقعوا فيه، كما يقول أبو عزام العدني أن أحد السلف سئل كيف وصلت كيف أدبت وصلت هذا الأدب، قال أدبت نفسي. قالوا كيف؟ قال إني أرى ما يقع نفسي من خطأ فأتجنبه وأرى ما يقع فيه من صواب فأفعله.
طيب فضل الشيخ يبدو
أيضا أتفضل. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه وانكساره وخوفه، وهذا في كتب مخصصة أنه في أعلى المستويات في العبودية فلا أكون عبدا شكورا، اعتذار عن الناس وتقصيرهم وخطأهم لعله شهد بدرا في قصة أحد الصحابة، الرجل الذي جمع أهله في رمضان الذي قال عليهم امرأة في أقصى المدينة فكان يرفق بهم ويأخذ بأيديهم، مراعاة صلى الله عليه وسلم للفروق الفردية مثل قصة الأنصار مثلا ومسلمة الفتح لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم راعى كل أحد منهم، عدم حمله الناس على الأمر الصعب، كان يصلي وعائشة مضطجعة بينه وبين القبلة مثلا فإذا بقي الوتر قام وأيقظها، لم تغيره الأحداث، هو في مكة صلى الله عليه وسلم هو في المدينة بعد الفتح وقبل الفتح، بناء الجسور مع الناس وبناء الجسور للناس أيضا يريدون الهروب أو يريدون الاستقامة يساعدهم ولا يضع العقبات. أخيرا استثماره صلى الله عليه وسلم للأحداث، يعني هذا رجل مات فوعظهم، كثفت الشمس، حصل حدث معين فكان يستثمر ذلك عليه الصلاة والسلام.
طيب يبدو أن هناك مداخلة سريعة سنأخذها، سؤال هاتفي من الأخ محمد الصاوي من جدة، أمامك دقيقة ونصف. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام أن يحفظ الشيخ ويجزيه خيرا على جهوده.
بارك الله فيك.
حقيقة ما أحب أن أشارك في هذا المقام نقاط أسأل أن ينفع بها. الأولى أن تزكية النفوس سبب الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الله جل وعلا يقول ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. النقطة الثانية أنه لا يمكن للأمة أن يصل أفرادها إلى تزكية نفوسهم إلا بتجردهم لله من كل المشاحنات والبغضاء والحقد والحسد فيما بينهم على جميع المستويات سواء أفرادا وجماعات على كافة الأصعدة المستويات والمؤسسات الوطنية والدعوية وغيرها. وأمام قول بكر بن عبد الله المزني وهو يقول إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. الثالثة أنه من أهم واجبات الدعاء والمخلصين التركيز على تزكية النفوس، فمتى زكت النفوس سمت بأصحابها إلى العلياء وارتقت الأمة في كل الميادين. أخيرا فإن تزكية النفس أمر يحتاجه كل مسلم فبدونه لا طعم للحياة ولا طيب للعيش. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك، فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره، والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. أسأل الله التوفيق والسداد.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. هو تعليق أكثر من
السؤال. كذلك
بارك الله فيك. أبو البراء يسأل هل التفكير في هموم الأمة من تزكية النفوس؟
أكيد نعم، لكن يجب أن لا يكون ذلك أن يكون ذلك حافز لإصلاح النفس،
لأن البعض يتحدث عن هموم الأمة وليس لديه استعدادا أن يصبح شيئا من حاله، بل ربما الحديث عن التزكية في مثل هذه الحالة يعتبر نوعا من الفضول عند بعض هؤلاء الأخوة المتابعين.
طيب سحر الليالي من السعودية وعبد لله من الأردن تحدث عن ضرورة التدرج في تزكية النفس، كيف تنظر لهذه النصيحة؟
أكيد القفزات والمفاجآت غير مأمونة، وأن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا، يعني تصيب أو تقارب الصواب، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد. القصد هو الاعتدال، بمعنى الإنسان لا يحمل على نفسه أكثر مما تطيق فينقطع، فيكون لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عملية التدرج أساسية في التربية، بل كلمة التربية تحمل في طياتها معنى التدرج.
في جانب آخر فضيلة الشيخ، تنبه الأخت غدا نلقى الأحبة من الأردن إلى أن البعض أقدر على أداء النوافل من غيره، في حين يتفوق البعض الآخر في حسن الخلق على سبيل المثال، هل مراعاة الفروق الفردية ضروري للتركيز على وسيلة التزكية الأكثر ملائمة بالنسبة لنا كأفراد؟ نعم.
يعني الاختلاف بين الناس، الفروق الفردية هذا أمر خلقه الله في الناس وهو معروف، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما كتب له عبد الله العمري الزاهد يقول له لو اعتزلت الناس، فقال له الإمام مالك إنه ما أنت في خير وما أنا في خير، وإذا فتح للإنسان في شيء فليلزمه ويبارك الله تعالى له فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، وقد يفتح الإنسان بالصلاة، قد يفتح له في العبادة، قد يفتح له في الدعوة، قد يفتح له في الوعظ، قد يفتح له في التجارة وينفع المسلمين، أو في ابتكار أو في اختراع أو في أمور سياسة أو إدارة، كل هذا خير. يعني
المأربي من اليمن ذكر مجموعة من القصص حول التزكية، ما هي أهمية القصة في تزكية النفس؟
ولا تنسى الأخ العنابي من الجزائر وما شاء الله شحن الموقف العديد من القصص، وهذا الأخ المتنبي للمشاركة. القصص من جند الله سبحانه وتعالى، وفي القرآن الكريم الكثير من القصص، في الحديث هناك كتب كثيرة جدا متخصصة في قصص السنة، الأئمة كما ذكرنا سيرة النبلاء صفة الصفوة، وفي الموقع أيضا الأخت بنت الجنوب ذكرت قصص وقالت أنها جعلتني أبدأ في إعادة حساباتي من جديد، كم من قصة ربما غيرت اتجاه إنسان. لكن أود أن ألاحظ شيء في موضوع القصص، أولا الواقعية، أن تكون قصة واقعية أو قريبة من الواقعية. الشيطان تجنب التهويل والمبالغة، لأن كثير من القصص تعنف منها النفس ويرفضها العقل، قد تكون نوع من الأسطورة والخرافة، ونحن نرضى بعقل المسلم أن تستقر في مثل هذه القصص المرفوضة. على سبيل المثال الفتاة الممسوخة التي نشرت صورتها في الإنترنت، من يقول هذا؟ ما ينبغي أن نسمح أن تكون قلوبنا كلأ مباح لمثل هذه الأشياء بدون أن يكون هناك نوع من التوثيق للأشياء والحقائق العلمية، بحيث نتعود. أبو بكر لما قيل له عن حادثة الإسراء والمعراج ما صدق مباشرة، وإنما قال لئن كان قاله صلى الله عليه وسلم فقد صدق، يعني إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق، أما أن يصدقه هكذا دون تثبت ولا فهذا ليس جيدا. أيضا تجنب الكذب، بعض الإخوة قد يروي نكت أو طرائف، وهذا جاء في سؤال، ما في بأس نكتة أو طرفة لا يرويها الإنسان على أساس أنها خبر يتعلق بفلان ما لم يكن فيها مخالفة للشريعة، لا بأس بذلك، وقد يرويها ويسمعها ويضحك الآخرون، ولا في داعي للتشدد فيها. الجانب البسطي يقول أفد طبعك المكدود بالجد راحة تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما تعطى الطعام من الملح، لا تبالغ في الضحك والهزل.
طيب الطيبة تتساءل عن شخص تربى على الالتزام، مع الأيام بدأ بالتراجع عن الطريق القويم شيئا فشيئا، واستيقظ ليجد نفسه بعيدا عن الصواب كما تقول.
كلامها جميل، قد لا يكون هذا واعي، ولكنه سنة الحياة في أن الإنسان يصعد وينزل، قد يكون هذا نوعا من الاستقرار. الصديق لما رضي الله عنه لما كان يرى المسلمين حدثاء العهد وهم يبكون برقة يقول كذلك كنا من قبل، يعني الإنسان أول ما يدخل في يكون عنده قوة عاطفة وتستقر بعد ذلك. قد يكون ضعفا ولكنه ضعف محتمل، يعني لم يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم، وقد يكون ضعفا غير محتمل، وقد يكون ضعفا قاتلا بفعل المعاصي وترك الطاعات. هنا على الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق عليه بالمجاهدة، عليه بالصحبة، عليه بالصديق الصالح الذي يناصحه ويبوح له بأسراره ويطلب منه النصيحة.
الأترجة والمتلبي من اليمن المبتسم المتحمس يشيرون إلى أن البعض يهتم بتقصير الثوب ترك الغناء، لكنهم يغفلون عن تزكية النفوس بحسن الخلق.
نعم، هذه مشكلة عويصة وعويصة جدا، وأعتقد أنها تستحق أكثر من دقائق نتكلم عنها، لأن الكثيرين اليوم مقياس الاستقامة ومقياس الالتزام والتزكية هي المظاهر، سواء البنت بلبس مثلا معين أو الولد بمظهره أيضا الشرعي، والمظاهر طبعا معتبرة في الشرع، لكنها غير كافية، لأن تزيين الظاهر سهل، لكن معالجة الباطن وتزيينه أمر شاق.
فلا تسرف ولا تجحف. ابن الجوزي رحمه الله ذكر أنه بعض الناس قد يمنع نفسه شيء من الأشياء المخالفة للشريعة ولكنه ويستمر عليه، لكنه يعوض هذا من خلال مدح الآخرين له، من خلال الجاه الذي حصل عندهم فيحافظ عليه، أو يظن نفسه فوق الناس. ولذلك ليس مقياس الالتزام هو الشكل أو المظهر ولا مقياس التزكية، وإنما تقوى الله وما تفرزه من المظاهر الطيبة والتفاضل، كما يقول الأخ بدر الشبلان بحسب ما في القلوب. حتى الأعمال، الصلاة مثلا، يتفاضل اثنين مصليان إلى جوار بعضهما بحسب ما في قلبهم من الإقبال على الله تعالى والصدق يعني. وبذلك يكون تكفير الصلاة مثلا للمعاصي وغيرها أو الصوم أو غيره بقوة إقبال العبد على صلاته.
طيب نتجه إلى موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، نشارك الإخوة المشاهدين مشاهدات استطلاع الرأي، والذي يقول: برأيك هل يعيش المسلم اليوم مصادمة بين واقع المادية المتسارع وأمال الزهد والتطهير من الأدران؟ نعم 68.6، لا 8.9، إلى حد ما 22.4، عدد أو مجموع الأصوات 637. بالنسبة لإختر موضوع الحلقة القادمة، سيكون بإذن الله تعالى موضوع الحلقة القادمة يبدو أن قدسية المصحف بإذن الله تعالى ب30.3، قدسية المصحف هو موضوع الحلقة القادمة، ومجموع الأصوات 1666. نحاول أن نعود أيضا إلى أسئلتنا. فضيلة الشيخ، جليس الساحة استوقفته عبارة النفس أمارة بالسوء، هل هذا يعني أن أصل فطرة النفس البشرية السوء؟
هذا نوع، والنفس المطمئنة والنفس اللوامة، هذه كلها قد تكون أحوال للنفس. يعني الإنسان نفسه قد يكون يوما أمارة بالسوء أو مطمئنة أو لوامة، أو تتحول مع الممارسة إلى صفات، فيستقر بعضهم على هذه الدرجة أو تلك. وفي القرآن أيضا: إنه كان ظلوما جهولا. أنا لا أستطيع أن أفصل أو أصل يعني أن أصل النفس هو كذلك، لكن قد يكون غالب الناس حالهم هو هذا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
أثار فتى الوفق سؤالا مهما حول فقه بعض الشباب لتزكية النفس، والذي يقود إلى هجر الأهل والغلظة في التعامل مع العاصي، كيف ترى هذا وما تعليقكم حول هذه النقطة تحديدا؟
أيضا مريومة من مصر حسن الحسنية: الغلظة في التعامل مشكلة صراحة، وعندنا كان بس الوقت يضيق عن أخلاق، الأخ أيضا فتى الوفق ذكر مجموعة من الأخلاق وغيره، الصدق مثلا في التعامل، العفاف يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، الحلم والأناة وعدم معاجلة الناس. أنا لاحظت صراحة في أجواء المتدينين والملتزمين ومن ذلك في الموقع نفسه، وأحيانا اللغة فيها نوع من الجفاء وفيها نوع من الجفاف الذي يحتاج إلى تنبيه. يعني لماذا نعود أنفسنا حتى لما إنسان يخطي أن نصبر عليه ونقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونطول النفس ولا نعامله بشدة أو غلظة، حتى لو كان إنسان يريد أن يوجه ولو كان معه صواب. يعني الأسلوب الذي تستخدمه في إيصال الصواب إلى الناس هو جزء من منهج الدعوة الذي ينبغي أن نستخدمه.
طيب في جانب التجارب العملية لمحاولات تزكية النفس، أعرض عليكم فضل الشيخ بعضا منها، وأود منكم حقيقة المشاركة في تقويم هذه التجارب. أبو عزيز يقول: اتفقنا وعائلتي على أن يكون لنا ساعة في اليوم نقرأ فيها من كتاب قيم.
جيد، ومثل ما أيضا هو ذكر قبل قليل مسألة الحفظ، هناك نموذج عملي ممكن يستخدمه البعض، أنه مثلا يوم السبت يقرأ كتاب، يوم الأحد يزور مريض، يوم الاثنين مثلا يحضر محاضرة، يوم الثلاثة يزور القبور، يوم الأربعاء رحلة برية، يوم الخميس زيارة سجين، يوم الجمعة يتحرى ساعة الإجابة آخر ساعة من العصر قبل غروب الشمس، يربي نفسه على مثل هذه البرامج.
طيب أبو عبد الرحمن الحربي: أربعة مشايخ كما يقول كان لهم أثر فعال في توجيهي وحبي للعلم، وهم ابن عثيمين والغليمان وسلمان العودة، والرابع لا أذكره ما حفظ المقال.
لو حدث الثالث وذكر الرابع كان خيرا منه.
طيب سينيا يقسم أنه يتذكر القبر والبرزخ، لا يستطيع النوم ويشغله ذلك عن الطاعة.
وقد أصاب يعني الأخ في ذكر الشيخين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله غنيمان، فهم يعني أئمة حق وصدق
إن الله إن شاء الله
يرفع درجاتهم. ذكر الموت طبعا أشر إلى طرف منه، لكن هناك جانب مهم وهو أن مجرد ذكر الموت وماذا تفعل الديدان في الجسد وما أشبه ذلك هذا ليس مشروعا يعني ولا ينفع. الله أمرنا بذكره سبحانه وذكر الآخرة: إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لكن ذكر الموت بمجرده ربما في أحيانا لنوع من الوسواس ونوع من التدله والضعف والعجز، بل قد يقطع الإنسان عن العمل. ولذلك قد يوصى بعض الذين أسرفوا في ذكر الموت أن يداووا أنفسهم من ذكره بأشياء يعني تخفف من هذا الأمر وتجعله معتدلا، فذكر الموت مجردا ليس مقصودا. وإنما المقصود أن يذكره إذا كان يردعه عن معصية ويذكر ما بعد الموت.
المبتسم أجمل لحظاته هي في الحرم وتأمل الكعبة وشرب زمزم والطواف، وأحس براحة نفسية عظيمة.
أنا يوم من الأيام كنت في الحرم على ما يقول المبتسم، ونظرت من أحد النوافذ فرأيت هذا المباني الهائلة والخلق الذين تضيق بهم الشعاب، وتخيلت لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنظر ورأى أن هذه أحد عواصم الدين الذي بعثه الله به، كم سيداخل، كم سيكون ذلك شيئا جميلا وعظيما ومبهجا لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره، فهو مشهد عظيم ويدل على عمق الانتماء في الواقع. مثل أيضا الأخ أظن عابد الله في المسجد النبوي، أن تصلي في المسجد وتشاهد كبير سن وهذا طفل صغير وهذا عربي وهذا أعجمي وكلهم يقبلون على الله تعالى،
مشهد مؤثر،
مشهد مؤثر.
نفسي فلن أكابر تقول الفتن كثيرة ونحن ضعاف ببشريتنا خصوصا من يعيش في وسط لا يعينه.
هذا صحيح، كان الله في عونك يا أختي وأمثالك، وهنا تحتاج الأخت أولا الاستعانة بالله كما قلنا، ثانيا تحريك عوامل القوة في النفس، ثالثا الاستعانة بصديقة صالحة.
بنت ملت كنت لا أصلي ولا أقرأ فانتابتني كوابيس عند نومي، وحدث معي موقف تأثرت به فصلح حالي في العبادة والأذكار.
قد يسوق الله العبد بمثل هذه الحوادث إليه، وهذا من رحمة الله أن الله يصطفيه ويختاره ويهديه لطريق المستقيم قبل أن تزل به القدم.
ناصر لديه ثلاث تجارب تقريبا، منذ دخلت أول اثنين تغيرت إيجابيا كما يقول، كنت مارا بالسيارة فرأيت نساء وتذكرت ما كنت أكتبه في الموقع فغضبت بصري حتى لا أكون منافقا، صار أول اثنين معي في كل مكان. هو أيضا يذكر أنه يربط كثيرا بين ما يحدث له بالمصائب وبين تقصيره في جنب الله، ولديه مشكلة أنه يعاني من تناقضات أو متناقضين، يعيش بين متناقضين، حبه للالتزام وكراهيته للمتشددين.
أي أحسن، ناصر ضيف جديد وما شاء الله مشارك كبير، أشكره الحقيقة كان واقعيا جدا فيما يطرح. يعني مثلا المجاهدة يعني نفس تجر إلى الخير، ونفس أخرى أو الشيطان أو الأصدقاء أو التاريخ الماضي يجر إلى ضد ذلك. الربط معنى جيد كون وإن كانت الدنيا ليست دار حساب، لكن هذا يدل على نوع من اليقظة. التناقض هنا ربما بين صورتين معروفة في الواقع، وإلا يفترض أن الإنسان يجد في الأخيار من عندهم اعتدال وليس عندهم تشدد، ويكونون هم الأسوة والقدوة
للمثال. طيب الشيخ لدينا متبقي 10 دقائق تقريبا، بدنا أن نعرض على نقطة حقيقة مهمة أو تجربة يعني من أكثر التجارب إثارة في موقعنا. أبو الفارس السمرقندي تجربته مع زوجته التي أصيبت بالسرطان وتوفيت، يعني تمنى أن لو كان ذلك حلما وفاتها، وتذكر قول الله عز وجل يعني كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق، وأيضا مجموعة من المشاركات المتميزة في هذا الإطار في إطار تزكية النفس إن كان تعرج
عليها. نعم، الأخت أيضا صاحبة عاليات الهمم الحواس والصيام الاثنين والخميس، الأخت اللي في السكن الجامعي يعني وجدت فقد زميلاتها بعدما تزوجت وتوظفت، هذا يعود إلى ما تكلمنا عنه من الناحية الروحانية العملية، الرسالة التي هزت وجدان إحدى الأخوات، هذه كلها صور ونماذج وتجارب جميلة. يعني
الأخ أبو البراء يطلب تجربتكم الشخصية في قضية التزكية.
الحقيقة يعني أنا سبق أني قرأت كلام ابن الجوزي رحمه الله، بس الوقت ما يتسع له في صيد الخاطر يتكلم عن نفسه ويوبخ نفسه، حتى أنه يقول أنني يعني رأيت عفوا عما يجب عقوبة وما أرى ذلك شكرا مني إلا باللسان، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشفت للناس لاستحييت، ولا يعتقد معتقد عند سمع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن بي ما يظنه بالفساق، ولكنها أمور فاسدة تأولت فيها. ثم نقل كلام عن أيضا أبي الوفاء بن عقيل وكيف أنه يقول يعني لو علم الناس ما بي لربما تركوا دفني أو شيء من هذا القبيل، وهم أئمة وعلماء كبار، أنا كنت أقول نفس الخاؤون تجرني نحو الثرى، والطين والروح الأبي يحلق وأظل بينهما كنسر طائر حينا وحينا في الحضيض يصفق، أستغفر الله العظيم جرائما فيها كتاب أو جرائرا فيها كتاب بالحقيقة ينطق. ليس ما يقوله العلماء من يعني في السابق ذكر من الجوز غيره من باب إظهار التواضع، بل هو الحقيقة التي تشعر بها نفوسهم وتبوح بها ألسنتهم. والمختصر المفيد عندي أولا الصبر، نصيحة وتكرار المحاولة، وألا ييأس الإنسان مهما غلبته نفسه. ثانيا التعامل الحكيم مع النفس وسياستها. ثالثا مراقبة الدوافع ومراقبة الذات بدلا من أن تراقب الآخرين، راقب نفسك بشكل جيد. خامسا الخوف من أن الموت، يعني هذا قد حصل معي يوم من الأيام، رأيت رؤيا يعني وأنا صغير وتخيلت منها أنه يعني جرادة تطير من فمي، فقال لي واحد هذه الروح يعني معناه أنه توكل على الله يعني يسلم نفسك يعني، وهذا أوجد عند الإنسان. كذلك في الطفولة صار عند الإنسان نوع من تسلط الشيطان في الوسوسة الطاهرة وغيرها، فصرت أحافظ على الورد، وكما يقول علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، وأنا أقول أيضا ولا ليلة صفين، محافظة على الأوراد، أوراد الصباح وأوراد المساء والدخول والخروج. صحبة الصالحين أيضا نفع الله بها أن تجد قوما صالحين يعينونك. أخيرا الانتفاع بكل أحد، قد تسمع إنسان صغير السن أو صغير القدر أو العلم أو موافق أو مخالف فتجد عنده فائدة تلتقطها.
هناك إشارات متنوعة لثمرات التزكية، منها على سبيل المثال أبو عبد الرحمن الحربي يقول من زكت نفسه أثمرت له فعل الخيرات وترك المنكرات،
لأن النفس كالأرض، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فمنها أرض طيبة ومنها أرض مجبنة.
جليسة الساحة من ثمار التزكية اكتساب محبة الله عز وجل.
نعم، وهذه علاقة قلبية تشعر فيها بقربك من الله عز وجل، تحبه ويحبك، هذا عجيب، يحبهم ويحبونه.
طيب أبو صهيب يتحدث عن أن السعادة هي ثمرة حقيقية ينالها من زكى نفسه.
المتدينون هم أسعد الناس، المظاهر وحدها لا تمنح الإنسان السعادة، بل قد يهرب فيها من نفسه أو من آلامه، فالسعادة توجد في طاعة الله تعالى وتقواه وذكره مع الانتفاع مما فتح الله عليك من مصالح الدنيا.
قدر المدى تغيير الطباع السيئة من ثمرات التزكية أيضا تتحدث عن هذه النقطة.
تغيير الطباع هل هو ممكن؟ هو صعب الحقيقة، وقصة القط والفار معروفة، اللي كان واحد رب القط على حركة معينة، فجاء والده فرمى فأرة للقطط فهربت وأفسدت هذا النظام، لكن يقولون غير جبل ولا تغير طابع، إنما تهذيب الطباع ممكن جدا. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، توظيف الطباع في الخير أيضا، القوة في الحق إذا كان قوي، اللين في الدعوة إذا كان لين، أيضا في العصر الحديث جاء علم إدارة الذات، تغيير الذات، تطوير الذات، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وهذا أثر عن بعض الصحابة. أيضا مسألة الوراثة، وهل الأخ صحابة تتصل الوراثة؟ الوراثة لها تأثير بدون شك، ممكن الإنسان يرث نوع من الشهوة أو القوة في جانب أو الضعف في جانب آخر، ويوظفه حسب ما يقدره الله له.
هل من ثمرات أخرى للتزكية يمكن تطرحها في ذلك؟
تقريبا هذه أبرزها.
طيب الأخ أبو رضوان من السعودية والمتنبئ من اليمن تحدثوا عن متفرقات حول تزكية النفس، هل من معالم أساسية يمكن إبرازها في الطريق إلى التزكية؟
والله نحن حاولنا أن نجمع أكثر ما كتب تقريبا. من الأشياء اللي ذكرها الأخ عابد الله مثل التخلية قبل التحلية أو قبل التذكية، وهذه التخلية يعني أن يخلي أو يفرغ الإنسان قلبه من المعاني السيئة، هذه أول مراحل التذكية، هو أساسها أن يتخلى الإنسان عن الإرث الماضي الفاسد، وكما يقول لكي نبني كعبة أو تبني كعبة في قلبك يجب أن تهدم الصنم الموجود فيها، بمعنى عزل المؤثرات السلبية أو تقليص تأثيرها على أقل تقدير. ثانيا اقتران الإيمان بالعمل، وهذا في جميع مواضعه في القرآن الكريم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدق الأعمال، ولا يتحول هذا أيضا إلى جدل عقلي حول قضية الأرجاء وما الأرجاء إلى آخره، وإنما يتحول إلى تربية ودعوة وعمل بعيدا عن الخصومات والمعارك. ثالثا موضوع أرباب السلوك والتصوف، ابن القيم رحمه الله وابن تيمية انتفعوا من علم هؤلاء الأئمة الذين لم يتلوثوا بالمعتقدات الفاسدة، وكان عندهم معاني جميلة وألفاظ طيبة وتقوى وعبادة، فهذا لا مانع. أخيرا أبو عبد الرحمن الحربي قدم ثلاث نصائح، النصيحة الأولى سلامة الصدر، وأيضا النصيحة الثانية سلامة الصدر، وأخيرا سلامة الصدر أيضا. هذه نقطة تحتاج إلى حديث طويل.
طيب فضيلة الشيخ ليتك تختم حلقتنا لهذه الليلة بتوصيات أخيرة حول هذا الموضوع المهم.
كم بقي عندنا من
يعني متبقي خمس دقائق أو أربع دقائق.
طيب أول شيء نختصر
أو
أوراد النوم الليلة، نريد بدءا من الليلة، أوراد النوم التي يحفظها الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، وبعض الأدعية. ثانيا سبح حتى الاستغراق، حتى تستغرق في النوم سبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ثالثا قبل ما تنام سامح كل إخوانك بل كل الذين أخطأوا عليك، ولا تستثني أحدا، وأقهر نفسك في هذا قهرا. ما هو الشيء الذي يجعلنا لا نتسامح كما تقول جليسة الساحة، أن نعتقد أن التسامح ضعف أو أنه موافق لهم على خطأهم أو أنه نوع من الغباء؟ لا، التسامح قوة وشجاعة. سامح رضي الله عنك. رابعا تذكر أحد الذنوب على الأقل وعقد عزم الليلة على مقاطعة هذا الدم واعمل الأسباب. ليس هذا معنى الإقرار بالذنوب الباقية، لكن على الأقل أن تأخذها بالتدريج. الأخت غير تقول غمض عينيك لمدة نصف دقيقة وتذكر نعمة البصر لو كنت محروم منها. الأخت طه فضل سحر الليالي أبو رضوان أبو حمود العازمي أيضا من بريطانيا يقولون حاسب نفسك، وهذا أمر سهل، يعني تحضر ورقة وتحضر قلم وتكتب أخطائك على جهة وصواباتك على جهة وفي نور خافت وإلى آخره وجو مناسب، وتحاول أن تتذكر هذا ما بين وقت وآخر. هناك جدولة ممكنة، الأخ ناصر ومناجم الأمل يتكلمون عن جدولة، يعني أنه ممكن الواحد بعد الظهر عنده قراءة، بعد العصر ذكر، بعد المغرب جلسة إلى غير ذلك. الأخ عابد الله تكلم عن مراحل، واحد اثنين ثلاثة، في التربية ينتقل فيها كل مرحلة فيها التزام بطاعات بأذكار بقراءة بسماع شريط بالتزام خلق إسلامي. أيضا التواصي بالدعاء للأصدقاء، أصدقاء البرنامج، أصدقاء الحياة، إخوانك، بل التواصي بالدعاء للمسلمين. وأنا يوم من الأيام قلت لبعض الإخوة أنا دعوت الله سبحانه وتعالى يا ربي كل من جاز في شريعتك أن يستغفر له فإني أستغفرك له، ما الذي يمنع؟ كل مسلم، حاول أن تجعل توسع قدر قلبك بقدر المستطاع. سعد السعيدي الأخ فارس الأقصى يقول ذكرنا بقضية أن يجمع الإنسان كفيه وينفث ويقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويمسح بهما جسده. المعز لدين الله يترك الإجازة الصيفية كذلك الشهيد، وأهمية استثمار الإجازة في خير وبر وتجنب المعاصي والمنكرات والمشاهد والمواقع التي تفسد على الإنسان تزكيته وصفائه.
طيب أنا أعتقد أن هناك مجموعة من الأسماء بدك تقرأها.
أي والله ودي.
طيب
أول شيء طبعا لا ننسى نشير إلى مجلة الإسلام اليوم، هذه ممكن تذكرها.
يا ريت الكاميرا عنها. نعم الكاميرا ما لا تشاهد فقط تصورنا.
هذه أخت مناجم الأمل أبو علي كتبت كلام جميل، لأن انقطعت تقول أتيت بعد فراق طويل إلى مكان طالما أحببته، وتالله ما أخلفت عهد المحبة وإنما فرض علي البعد فرضا، استحالت التواني ببعدك دهورا، وخلت الأيام والليالي جاثمة لا تتحرك، يعاودني الشوق والحنين إليك. وقالت قصيدي يا أول اثنين عدت وإنني من فرط حزني لا أجيد كلاما. كلام جميل. الفضائيات كتبنا خطاب وهو موجود في الموقع، أتمنى التوقيع عليه. هناك الأخوة الفائزون أرجو أن يكتبوا أسماءهم وعناوينهم حتى نواصلهم بالجوائز حتى في الحلقات السابقة. فتى الوصفة أبو عزوز، ناصر أبو المندر التميمي، عبد الحكيم المبتسم، فؤاد العنابي، جليسة الساحة، عابد لله العذوب. وهذه مجموعة كبيرة ممكن إذا قدرت توضحهم من صناع البرنامج يزيدون على
الحقيقة فيها كثيرة جدا.
هلا قلت أعرضها للشاشة بسرعة يعني لو بشكل
الشاشة فقط تأخذ لنا في نفس دقيقة ربع دقيقة سريعا تأخذ الأسماء.
مرر الورقة أبو علي.
هذه مجموعة من الأسماء،
فيه الأخت العذوب أيضا كلام مشاركة في 25 حفلة 25 إجابة إحدى الاستبانات التي كتبتها. هناك مقترحات، كتاب أول اثنين إن شاء الله سيصدر، مجلة أول اثنين هذه عندكم أبو علي
بإذن الله تعالى،
فصل المنتدى يمكن عندك أن تفكار
فلابد بإذن الله تعالى. وقت لها انتهت حلقتنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ، أشكرك شكرا جزيلا والشكر موصول لكم أنتم على تفاعلكم معنا حتى الملتقى في الشهر القادم بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم. ليس مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع البرنامج.